أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه في ذيل شرائط اللباس بالنسبة إلى الصلاة أمرين آخرين، أحدهما أن لباس الشهرة محرم فلا يجوز أن يلبس العالم لباس الجندي ويلبس الجندي لباس العالم وغير ذلك من الأصناف وأقسام الناس. الثاني التشبه بالنساء أو التشبه بالرجال في الصلاة. ذكر أن الأحباب حرمة ذلك، وأن لا يلبس الرجل لباس المرأة ولا تلبس المرأة لباس الرجل، بلا فرق في ذلك بين أن تكون المشابهة في جنس اللباس ومادته أو في هيئته وصورته. على كل تقدير يعد هذا اللباس لباس المرأة فيلبسه الرجل، أو يعد هذا اللباس لباس الرجل فتلبسه المرأة، أو بالعكس. حكم على حرمة ذلك على الأحباب، ولكن جوز الصلاة فيها على الأقوى، أن الصلاة فيه حرمة نفسية، ولا يكون هذا اللبس مانعا من الصلاة، فالصلاة صحيحة وإن كان اللبس في نفسه حراما. الكلام في سند هذين الأمرين، وأنه أي دليل دل على حرمة لباس الشهرة أو على حرمة أن يلبس الرجل لباس النساء وبالعكس. استدل على الأول بعدة من الروايات، وهذه الروايات بينما تكون قاصرة دلالة وسندا أو تكون قاصرة دلالة فقط دون السند، عدة روايات وردت في المقام، يعني استدلوا بهذه الروايات على عدم جواز لبس لباس الشهرة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن أبي أيوب الخزاز، الرواية من جهة السند تامة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس، هذا مبغوض عند الله تعالى. وروى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء خزيان أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره. وعن عدة من أصحابنا أيضا محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشهرة خيرها وشرها في النار. أيضا روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين عليه السلام قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. أما الروايات الأخيرة فالضعف فيها ظاهر، الإسنتان منهما مرسل، والرواية الثانية فيه محمد بن سنان، وأبي الجارود أيضا فيه كلام. كيفما كان هذه الروايات من جهة السند قاصرة. وأما الرواية الأولى فلا بأس بسندها، إنما الكلام في دلالة هذه الرواية ودلالة بقية الروايات حتى الضعف، لو فرضنا أنها لم تكن ضعيفة سندا بحسب الدلالة جميعها قاصرة، فإن هذه الروايات تمنع عن الشهرة في اللباس، أي أن يلبس الإنسان ثوبا يكون بذلك مشهورا معروفا يعرف بلباسه ويكون ممتازا عن الناس في اللباس، معرفه لباسه اذا اراد احد ان يعرفه في بلد اخر فيقول تدخل البلدة الفلاني فمن كان لابسا لثوب كذا فهو زيد، هذا هو الذي يستفاد من هذه الروايات، أن الشهرة باللباس، أن يكون الإنسان مشهورا بلباسه ومعروفا بلباسه، هذا مبغوض. وأما إذا لبس العالم لباس الجندي أو لبس الجندي لباس العالم كيف يكون هذا من لباس الشهرة؟ يعني هذا التفسير تفسير منه قدس الله نفسه ومن غيره في هذا المقام، كيف يمكن أن يستدل بذلك على الحرمة، ولا سيما إذا كان هذا اللبس بل في غير مرأ ومسمع من الناس، في بيته يفرز عالم في بيته يلبس لباس الجندي أو جندي في بيته يلبس لباس العالم، كيف يكون هذا من لباس الشهرة؟ لباس الشهرة معناه أن يشتهر الإنسان بلباسه وأن يعرف بلباسه. مثلا لو فرضنا في زماننا هذا، لو فرضنا أن أحدا لبس عمامة حمراء، طبعا بذلك يكون ممتازا عن الناس ويعرف بعمامته، إذ لا يلبس هذا اللباس غيره فهو معروف بعمامته. وهكذا إذا لبس أباءة بل على شكل خاص أو على نوع خاص، هيئة خاصة أو على لون خاص، يكون ممتازا بذلك عن الناس فيكون هذا داخلا في لباس الشهرة، فإنه يشتهر بذلك ويكون معروفا بلباسه هذا. فلو فرزنا في هذا الزمان، لو فرزنا أنه لبس الإنسان عمامة لها هنكان من اليمين ومن اليسار، هذا يشهر بذلك، إذ لا يوجد هذا اللباس في مثل زماننا هذا. فالروايات من جهة الدلالة قاصرة، ولأجل ذلك ذكر الكليني قدس الله نفسه هذه الروايات في باب كراهية الشهرة، مثل الإنسان يشتهر ويمتاز عن سائر الناس، هذا مكروه مذموم عند الله سبحانه، يكون حال الإنسان حال بقي حال غيره حال سائر الناس، يكون مشهورا بشيئين في دابته أو في لباسه أو في غير ذلك بحيث يعرف بذلك، هذا بل ممنوع. ومما يدلنا على ذلك أن معنى الشهرة في اللباس هو هذا، لا أن يلبس الإنسان لباس غير جنسه، بل ما ورد عن الصادق سلام الله عليه بسند معتبر محمد بن يحيى، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت حاضرا لأبي عبد الله عليه السلام إذ قال لهم رجل أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد، فكيف لا تتبع أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا تواسيه في اللباس، وهو كان يلبس اللباس الخشن وكانت قيمته مثلا أربعة دراهم. قال فقال له، يعني الصادق عليه السلام قال له، إن علي بن أبي طالب سلامات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، كان عادي هذا اللباس غير أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا كان يلبس هذا اللباس ولو لفقره وعدم تمكنه، فكان هذا اللباس لباسا متعارفا بين الناس، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به. لو فرضنا أن أحدا لبس لباس أمير المؤمنين سلام الله عليه لكان مشهورا بذلك وبلباسه. فمن هنا من هذه الرواية يظهر على نحو الوضوح أن المراد بالشهرة باللباس شعاع شهر لباس غیر متعارف عند الناس و هاجا قد یکون من طرف الجوده و قد یکون من طرف الرداءه یلبس الانسان مثلا نفرز الگونی المتعارف هذه الایام انسان یجعل ثوبا قمیسا او عباءتا یکون من الگونی مثلا طبعا یشتهر بذلك لانه لباس غیر متعارف فالمیزان ان یکون لباس الانسان على نحو یکون بل مشهورا بهذا اللباس و متمیزا عن الناس في لباسه هذا هو الممنوع و اما انه بل زیزیل الروایه قال علیه السلام فخیر لباس كل زمان لباس اهله اهل ذلك الزمان كيف يلبسون الانسان لا بل الخير ان يلبس ذلك اللباس ولا يكون مشهورا بلباس و متمیزا عن الناس في لباسه ايضا ورد بل روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه واله ان لبس ثياب الشهره ولا اقول نهاكم ان لبس المعسفر بل لعله مقدم او مفدم كيف ما كان هذه الروايات بل اكثرها ضعيفه كما ذكرنا هذه الروايه الاخيره ايضا ضعيفه ما هو قوي منها بل مع الضعيف كلها بحسب الدلاله القاصره يعني ليس في هذه الروايات ولا في غير هذه الروايات ما يدل على ان الانسان اذا لبس لباس غير جنسه يكون هذا من المحرم وقد راينا بعض العلماء في زماننا كان يلبس لباس التجار بل يعني كان على هيئه تاجر من التجار ولا ينكر هذا عليه المرحوم الشيخ باقر القاموسي قدس الله نفسه الى اخره لم يلبس العمامه فكان من العلماء من ائمه الجماعه المعروفين ليس هذا من المحرم ان يكون الانسان فلو رآه أحد لا يعرف أنه من العلماء يتخيل أنه تاجر من التجار كيف ما كان فهذا يعني لبس شخص لباس غير صنفه لا يكون هذا من المحرم بعنوانه نعم لبس لباس يشتهر الإنسان بذلك وهو الذي يسمى بلباس الشهرة في الروايات هذا ممنوع ومذموم والظاهر على ما يظهر من عنوان الكليني أنه لا يختص باللباس بل عنوان الشهرة في الناس والامتياز في الناس هذا في نفسه مذموم كان في اللباس أو في الدابة أو في غير ذلك من الأمور الامتياز هو بل ممنوع ومبغوض لله تعالى وأما التحريم فلا والظاهر أنه لا قائل بالتحريم أيضا يعني من جهة الشهرة بهذا المعنى لا بمعنى ما ذكروا هذا بالنسبة إلى لبس لباس الشهرة بالمعنى الذي ذكروا وأما لبس الرجل لباس المرأة أو لبس المرأة لباس الرجل فهذا أيضا استدل على حرمته بعدة من الروايات منها ما ذكره التبرسي قدس الله نفسه في مكارم الأخلاق عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في الرجل يجر ثيابه يعني ثيابه طويلة فيجر الثياب في الأرض قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء النساء هن بلي يعني مسألة جر الثياب هذا مما يختص بالنساء وعلى النساء جر الذيول وأما الرجال فلا بلي فأكره إني لأكره أن يتشبه هذا الرجل الذي يجر ثيابه أكره أن يتشبه بالنساء هذه الرواية ضعيفة السند طبعا لأن الشيخ التبرسي في مكارم الأخلاق رواه عن سماعة ابن مهران والواسطة لا نعرفها ولكن أين هذه الرواية أين هذه الألفاظ رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ورواها صاحب الوسائل في باب آخر والسند قوي. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجر ثوبه قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء. أين هذه العبارة بعينها؟ والراوي سماعة بن مهران. الشيخ التبرسي أيضا رواه عن سماعة بن مهران. قائد الأمر روى الشيخ التبرسي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام ولكن الشيخ الكليني رواها عن أبي عبد الله عليه السلام كيفما كان الرواية من جهة السند تامة، وأما من جهة الدلالة فلا، لأنه سلام الله عليه يكره ذلك. الكراهة لا تدل على الحرمة، كراهة الإمام عليه السلام أمر مذموم يكره الإمام عليه السلام، ليس فيه نهي، فقط فيه إظهار عدم الرضا أنه مكروه عند الإمام عليه السلام، وهذا أعم من التحريم. غايته أن هذا أمر فيه ذم وفيه حزازة، وأما الحرمة فلا. روى أيضا التبرسي قدس الله نفسه عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. النبي صلى الله عليه وآله كان يزجر ويمنع أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباسها. ليس للرجل أن يلبس لباس المرأة وليس للمرأة أن تلبس لباس الرجل، هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، ولكن السند ضعيف لأن التبرسي روى هذه الرواية مرسلا، يعني عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق التبرسي إلى سماعة بن مهران مجهول، لا ندري أن الراوي من هو ولم يذكر، فلذلك تكون الرواية مرسلة، وأما الدلالة فواضحة. أيضا الرواية الثالثة رواها التبرسي أنه عليه السلام عن أبي عبد الله قال خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذه الرواية أجنبية من محل الكلام، الكلام في التشبه بالرجال والتشبه بالنساء، هذا نعم بلي أمر ممدوح أن الشباب يتشبه بالكهول، يعني يكون وقورا ساكنا، وشر الكهول أن يتشبه بالشباب، أن يفعل أفعال الشباب، يلعب مثلا، هذا شر الكهول، لا بأس به، لكن خارج عن محل الكلام. وقد يستدل على التحريم بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. استدلوا بهذه الرواية على حرمة التشبيه، وربما زورت على هذه الرواية بأن المراد بالمتشبهين والمتشبهات ليس هو التشبه في اللباس، بل التشبه في أمر آخر يختص بالرجل. ومن هنا ورد في بعض الروايات عن زيد عن آبائه أن رجلا كان به تأنيس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال صلى الله عليه وآله اخرج أو قال اخرجوه، الظاهر أنه اخرج، يا لعنة الله، لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه كان فيه تأنيس، يعني كان مخنسا. فالمراد بالمتشبهين بالنساء هذا المعنى، لا التشبه في اللباس، هكذا قالوا، ولا نعرف لهذا وجها، فإن التشبه له جهات، هذا أحد جهات التشبه، لا ينحصر التشبه بذلك. والقضية التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تدل على الحصر، أن المراد بالمتشبه أينما كان المراد هذا، ألا أن ما هذه الرواية لعله غير قابل للتصديق، فإنه لو كان الرجل فيه بل تأنيس لقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وجاهد به القتل، لماذا يأمره بالخروج اخرج يا لعنة الله، هذا حد به القتل فيقتل، كيف أمر بإخراجه ولعنه؟ كيف ما كان ليست في هذه الرواية دلالة على حصر التشبيه بجهة التأنيس، بل الرواية مطلقة از ظاهر، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين بالنساء وكذلك لعن المتشبهات بالرجال، كل ما صدق أنه تشبه هذا حرام. نعم مدلول هذه الرواية أن التشبه حرام لا مطلق اللبس، فلو فرز أن الرجل لبس لباس المرأة لغاية أخرى لا لأجل التشبه، لأمر آخر لحفظ الأمانة مثلا، أو لبرد في وقت لهاجة في ليل في داره من دون تشبه، يعني أن يتخذه زيا له، هذا يكون حراما، أن يكون متشبها بالنساء، وكذلك المرأة تكون متشبهة بالرجل، وأما لو فرضنا في داره لم يكن عنده خف لبس خف زوجه لغاية لغرز، أين هنا تشبه؟ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهات بالرجال لبس الخف لأجل تطهير الرجل أو لغير ذلك من الغايات، يكون هذا حراما لا يدل على تحريم اللبس في نفسه، وإنما يدل على حرمة التشبه أينما تحقق. فهذه الرواية رواية جابر هي العمدة في المقام، ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يتم، لأن أمر بن شمر ورد في طريق هذه الرواية وهو ضعيف، ولأجل ذلك لا يمكننا العمل بالرواية لأجل هذا الرجل عمر بن شمر، والده شمر وهو أمر زيد على عمر بحرفين، كيفما كان لا يمكن العمل بهذه الرواية لأجل ضعف الرواية، إذن لا دليل لنا على تحريم ذلك إلا إذا فرضنا في هذه المسألة وفي المسألة السابقة، يعني لباس الشهرة بالمعنى الذي ذكره السيد قدس الله نفسه، أن يكون محرما بعنوان آخر مثل عنوان الهتك وغير الهتك من العناوين المحرمة، هذا خارج من الكلام، وأما بعنوانه يكون لبس لباس الرجل حراما على المرأة ولبس لباس المرأة حراما على الرجل بهذا العنوان لم يدل عليه دليل. نعم الكراهة صحيحة لقوله عليه السلام، بل في هذه الرواية في الرجل يجر ثيابه قال عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء، هذا أمر مكروه مبغوض، فأما الحرمة فلا. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنابر مشورتی که با بعضی از فضلا و آقایان شده و استجازه‌ای که از حضرت آیت الله عظما آقای خویی، بنابر این شده که روزهای چهارشنبه در غیر ماه مبارک قبل از درس به مقدار 10 دقیقه الى ربع ساعت بعضی از احادیث اخلاقی به سمع آقایان برسد، اگر چنانچه مورد پسند شد خب شاید ادامه به روزهای دیگه هم باشه، اگر نه ها هر چی پیش بیاد و ماه مبارک هم انشاءالله یه رویه خواهد شد. مقدمتاً به قدر 10 دقیقه توجه کنید. مقدمتاً عرض شود خدای تعالی در قرآن فرموده ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده اون چیزی که خدای تعالی بنی آدم را به واسطه او مکرم داشت و به واسطه او را برتری داد بر سایر مخلوقات، مورد کرامت حق تعالی واقع شد و خدای تعالی شرافت و یک اختصاص فوق العاده‌ای به او عطا کرد، او عقل و علم است. توجه دارید، یگان مایه شرافت انسان و موجب تقدمش بر سایر حیوانات و این که خدای تعالی او را مورد کرامت خود در دنیا و آخرت قرار داده، اون چه که از نعم دنیوی و اخروی برای او خلق کرده، و تفضلناه علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، او را بر کثیری از مخلوقین تفضیل داده، فقط استثناء شده 14 معصوم علیهم السلام و بعضی از ملائکه مقربین. او اون مایه‌ای که به واسطه او انسان مقدم شده بر دیگران، عقل و علم و آیات قرآنی و احادیث زیاد در فضل عقل و عاقل و در فضل علم و عالم زیاده، اینها رو همه تو خودتون میدونید، ولی پر معلوم است که خدای تعالی این عقل و علم را که در انسان قرار داده به داعی رسیدن این انسان است به یک مقاماتی و یک انعامات خاصی از حق تعالی، این عقل و علم را به او خدای تعالی لطف کرده. پس باید دانست این علمی که به درد ما میخوره و سبب از برای ترقی ماست و رسیدن به سعادات چیه؟ و این عقلی که ما به واسطه او امتیاز از حیوانات و کثیری از مخلوقات داریم، این عقل چیه؟ و راه اتصاف به این علم و عقل چیه؟ اما علم در احادیث زیاد بیانش شده که پیغمبر اکرم در اون مجلس فرمودن انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه. حالا شرح او رو نمیخوام بدیم. علم در احادیث بیان شده، در حدیثی هم حضرت امیر علیه السلام فرمودن العلم علمان، علم اللسان فذلک الحجت على ابن آدم و علم القلب فذلک العلم النافع. اون علمی که در قلب باشه اون علم نافع است، در اثر عمل کردن بر اون علمی که حجت است بر پسر آدم. و اما عقل، آیات زیاد مدح عقل را کرده، احادیث زیاد مدح عقل را کرده که خیلی مفصل و زیاده. اگر مراجعه به اصول کافی و جلد اول دویم بحار طبع جدید بنمایید، خواهد دید که چقدر پروردگار عالم تعریف از عقل کرده. حالا این عقلی که اینقدر مورد اهمیت است در نظر خدای تعالی و در نظر شرع که از او تعبیر شده به حجت باطنه الهی، این عقل را باید انسان بدانه که چیه. اوصافی که در شرع مقدس برای این عقل بیان شده، صفات حمیده ای که شخص عاقل داره، اون ملکاتی که شخص عاقل داره که به واسطه اتصافش به اون ملکات اون سعادات اخروی و دنیوی را و اون سعادات نائل میشه، این را باید بدانه که چیه. و همچنین باید بدانه اون صفاتی که منافی با صفات عقله که ازش تعبیر میشه به صفات نفس و به صفات جهل، اونها هم باید بدانه تا اینکه این راه براش روشن بشه، اون چرا که راه به واسطه او رو به ترقی و تعالی میره بدانه و اون مهلکات رو بدانه. در این کتاب درر و غرر که یک کتابی است مشتمل است بر هزار کلمه از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام و شرح زیادی هم بهش خورده، اونجا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته فمن ملکهما عظمت درجته و بلغ غایته. همچنانی که عقل و جنود عقل اگر انسان عاقل شد و صفات عقل را به خود گرفت و متصف به صفات حمیده شد، به واسطه او رو به سعادات دنیوی و اخروی میره، واجد سعادات دنیوی و اخروی میشه. همچنین بله، کتاب درر و غرر مال مرحوم آیت الله آمدیه و اخوی محترم ایشون که واقعا اگر که در لباس کلاه هستن در یکی از علما و فضلا به حساب می روند، شرح حسابی به این کتاب داده اند و طبع شده در قم، یه جلدش هم اخوی ایشون بنده مجانان دادن. این کتاب غرر و درر هزار کلمه از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام اونجا داره. این قرضم از این فرمایش حضرت اینه: همچنانی که صفات حمیده سبب است از برای اینکه انسان را سوق به سعادات دنیوی و اخروی بده و مورد الطاف خاصه خدای تعالی بشه، همچنین صفات رذیله اول مانع از برای ترقی انسانه. لذا فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته، دشمن ترین دشمنان انسان غضب اوست و شهوت، و مراد از شهوت نه صرف اون غریزه خاصه و اون عمل خاصه، بلکه مطلق خواهانی نفس. اگر همین که در انسان این صفت کارگر باشه که همه کارهاش را از روی خواست نفسانی انجام بده، از روی میل نفسانی، این اگر قرآن هم به این داعی بخانه، این قرآن برای او نفعی نداره. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، بلکه هر کار عبادتی که از روی هوا و هوس باشه نتیجه ای نداره. اگر انسان این دوتا دشمن را و این دو خار قوی و مانع بزرگی که بین انسان است و بین اون سعادت، و به عبارت دیگر این مانعی که بین اتصاف روح است به صفات حمیده و این که روح مورد الطاف خاصه الهی واقع بشه، واجد سعادت دنیا و آخرت بشه، بزرگترین مانعش این غضب و شهوته. اگرچه دیده اید و شنیده اید از برای جهل صفات دیگری هم هست، ولی که خدا حضرت امیر علیه السلام این دوتا را بیان کردن، چون این دوتا صفت یک خصوصیت زیادتری و یک اهمیت بیشتری دارن در این که مانع می شوند که این روح رو به سعادت بره، این روح بنده خدا بشه، حالت عبودیت پیدا کنه، دارای زهد و تقوا و ورع و صفات حمیده‌ای که انشاءالله بعد از این اگر موفق شدیم بعضی از احادیثش را خواهیم خوند. یگان مانع این دوتاست. لذا علمای ما اگر شما از صدر اول نگاه کنید، حالاتشون را مطالعه کنید، تا به حال اغلب اونها بلکه تمام اونها همون اهمیتی که در تحصیل فقه آل محمد علیه السلام داشتن، همون اهمیت را در تحصیل علم اخلاق داشتن. اهل علم را غالبا وادار به درس و بحث و تحصیل علم اخلاق میکردن. یکی از بزرگان نوشته در کتابش از علمای شیعه، نوشته بر این که علم اخلاق را از او تعبیر میکردن به اکسیر اعظم و به فقه اکبر. چرا؟ به واسطه ای که یگان سبب از برای استفاده انسان از دستگاه شرع و شریعت همین اتصاف به صفات حمیده است، مخصوصا اهل علمی که یک جنبه وسطیت بین مردم عامه مردم دارند و بین شرع مقدس. باید از شرع مقدس امروز در زمان غیبت امام زمان از محکمات از آیات و احادیث باید احکام شرع و اخلاق حمیده را ببینند و یاد بگیرن، اولا خودشون متصف بشن و بعد از اون برای مردم علما و عملا نشون بدهن. و الا اگر این معنا در بین نباشه، این روحانیتی که به ما میگوین، این قیام این روحانیت به همین ملکات حمیده است. لفظ بدون معنا که نمیشه، باید انسان برود و اول اون رویه‌ای که محمد و آل محمد علیه السلام اولا از ما خواستن و اون صفات حمیده ای که خودشون داشتن و ترغیب کردن و تحریض کردن، باید انسان یاد بگیره، بعدن بر طبقش رفتار بکنه، بعدن مردم را دعوت کنه به سوی خدا و شرع انور به علم و عمل. انتم الى اعراب الاعمال احوج منکم الى اعراب الاقوال. کونو دعاتن للناس به غیر الفناتکم، غرض اون غرض مهم و اون واسطه مهم از برای رسیدن به مقامات عالیه و به سعادت دنیا و آخرت، همچنانی که رویه علمای اعلام بوده از صدر اسلام تا به حال، اگر بروید حالات اونها رو ببینید، همین اتصاف به صفات حمیده است. اگر انسان واجد شد صفات حمیده را، البته خواهد مورد الطاف خاص واقع شد. و در احادیث زیاد وارد شده که انسان یعنی مؤمن سزاوار است همیشه خودش را محک بزنه به محکمات شرع از آیات و احادیث، ببینه آیا روحیه‌اش، اخلاقش، رفتارش، کردارش بر طبق محکمات از شرعش هست یا نیست. در این کتاب طرائف الحکم این حدیث را اونجا نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن بر این که ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ینتفع بما ابصر و من لم یدر الامر الذی هو علیه مقیم انفع له هو ام ضرر. فقلت له فبما یعرف الناجی؟ قال من کان فعله مصدقا لقوله فاثبت له الشهاده بالنجات و من لم یکن فعله مصدقا لقوله فانما هو مستودع. پس انسان باید همیشه آقا محک بزنه اون چرا که خدای تعالی به او بصیرت داده در شرع و شریعت، از اون بصیرتش استفاده کنه، از اون بصیرتش متبصر بشه، خودش را متخلق کنه به اون چرا که از شرع مقدس، از محکمات ارشاد بر این که فرمایشات ائمه به دست آورده همیشه محک بزنه. چون انسان ممکنه تدریجا شیئا فشیئا از اخلاق حمیده دور بشه و خودش ندونه، اما اگر دائما یه مطالعه، ممارستی، یه مباحثات اخلاقی، یه گونه احادیث اخلاقی در به سمعش بخوره، مطالعه کنه، این چیزا را مراوده بکنه، مراجعه کنه و خودش را هم محک بزنه، البته کم کم حق و اصلاح خودش را میکنه و ممکنه کم کم رو به صفات حمیده بره و قهرن یک بهره از این دستگاه شرع و شریعت میبره. خلاصه عالم با اخلاق میشه، متخلق به اخلاق شرع میشه. حالا این علم اخلاق هم خیال نکنید فقط این است که انسان آدم خوش اخلاق، یعنی خوب بگه، بخنده، فلان، نه. یک ملکاتی است که در شرع مقدس شرحش داده شده که انشاءالله بعد از این اگر موفق شدیم بعضی از احادیثی که شرع اون گونه از اخلاق حمیده را داده اونها را میخوانیم. اگر انسان اون اخلاق را به خود گرفت، یک علم خاصی خدای تعالی به او خواهد عطا کرد و یک روحیه دیگری و مورد الطاف و سعادات دیگری واقع میشه. چنانچه این حدیث را هم مرحوم فید رحمت الله علیه در کتاب وافی نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن لیس العلم فی السماء لینزل الیکم ولا فی الارض لیسعد الیکم بل هو مجبول فیکم فتخلقوا با اخلاق الروحانیین یظهر لکم یا یکشف لکم. اگر شما متخلق بشوید با اخلاق روحانیین، اون علمی که خدای تعالی، اون توحیدی که خدای تعالی، اون ایمانی که خدای تعالی در قلب شما قرار داده، اون علم و ایمان و توحید در اثر تخلق به اخلاق شرع کم کم برای شما ظاهر میشه و منکشف میشه. و به قول حضرت امیر فرمودن فبرق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل. راه رو خوب میابید، درست میتونید رو به خدا برید، اما اگر متخلق به اخلاق شرع نشید، نه. حالا نمیتونم تعبیر کنم اون تعبیری که در احادیث شده، خودتون برید ببینید که اگر کسی متخلق به اخلاق شرع نشه اثرش چیه. پس اگر انسان متخلق به اخلاق شرع شد، استفاده ای کرده، یک علومی از حق تعالی هم به او خواهد افاضه شد. اصلا وجود شخص متخلق، وجود شخصی که دارای اخلاق حمیده است که در جامعه باشه ولو حرف نزنه، وجودش نافعه، مردم از او بهره می دارن، سزاوار است که حوزه علمیه همه جا، مخصوصا نجف اشرف که چشم دنیا به او روشنه، باید به قسمی اشخاص بزرگ که استخونهای تقوا، استخوان‌های علم اخلاق درسن تفصیلن تمام متخلق به اخلاق حمیده ملکات حمیده باشن. حالا این مطالبی که گفته شد اگر کسی تعقیب کنه و بر طبقش رفتار کنه البته خواهد بهره برداشت و الا نه، چنون که امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن یکی از خطباتشون در نهج البلاغه فرمودن لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. به مجردی که علم پیدا کردید که وظیفه چیه، به مجردی که یقین پیدا کردید که وظیفه چیه، راه سعادت چیه، چی کار باید کرد، دیگه معطلش نکنید. اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا، هیچ معطلش نکنید. البته این واعظ درونی لازم داره، انسان همش هم به این نیست که باید یکی بهش بگه، باید خود انسان در قلب خودش یک واعظ درونی و یک زاجر نفسانی داشته باشه تا بتونه که از اخلاق حمیده چه بشنوه چه مطالعه کنه استفاده کنه. چون که حضرت هادی علیه السلام در 17 بهار فرمودن بر این که من لم یکن له واعظ من نفسه و زاجر من عقله و لم یکن له قرین مرشد، یعنی یک رفیقی که در موارد اشتباه او را راهنمایی به حق بکنه و از گمراهی و از انحراف و از معصیت نجاتش بده. و لم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه. همچین کسی اگر اینجور حالت درونی نداشته باشه، شیطان که اول دشمن اوست، یا غضب و شهوت و سایر صفات رذیله که اول دشمن انسان است، که نفسم عبارت از همون هاست چنون چه بعدن خواهد احادیثش خونده شد، این شیطان را بر خودش مسلط کرده. و اگر انسان اسیر شیطان و هوا و هوس و نفس باشه، اگر در دامن پیغمبر اکرم هم باشه استفاده نمی کنه، چنون چه دسته ای بودن خدمت پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام بهره بر نداشتن، مال این بود که سطح قلب اونها را صفات رذیله گرفته بود و ملکات حمیده که در اثر اون ملکات حمیده فرمایشات الهی در اونها اثر بکنه اینها نداشتن. اگر انسان صفات حمیده نداشته باشه، از آیات الهی از فرمایشات ائمه بهره بردار نیست. اون چرا که قلبش رو گرفته که از صفات جهل باشه، اونها مانع میشه، چنان که احادیثش را انشاءالله بعد خواهیم خوند. و از همین حدیثی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد استفاده میشه که این صفات رذیله چقدر مانعیت داره از برای رسیدن انسان به ملک به سعادات، که فرمودن اعدا عدو للمرء غضبه و شهوته فمن ملكهما عظمت درجته و بلغ غایته. اگر کسی این دوتا را مالک شد، غضب و شهوتش را مالک شد، این دوتا اثر داره، یکی این که به درجات خودش میرسه. معلوم میشه که بنده و شما درجاتی در ایمان و معارف و تقوا و اینا داریم، همچنانی که در علوم درجات دا هست برای مردم، اینجام درجاتی هست. اگر این دوتا مانع را برطرف کردید، اون درجات را انسان به او میرسه. و بلغ غایته، یک غایتی از این خلقت ما هست. اگر ما این دو مانع را و سایر صفات رذیله را برطرف کردیم، البته به اون غایت خواهیم رسید. خلاصه عرض شد از اول، بنابر استجازهی که میخوام تمام کنیم، از حضرت آیت الله العظمی آقای خویی شده، بنا شده که روزهای چهارشنبه در غیر ماه مبارک، حالا ماه مبارک چطور بشه چه عرض کنم، روزهای چهارشنبه به قدر 10 دقیقه یا ربع ساعت تا وقتی که آقا تشریف بیارن، بعضی از احادیث اخلاقی بخونیم. این مقدمتاً عرض کردم برای این که این یک مطلبی است لازم، باید انسان از احادیث اخلاقی به گوشش بخوره و باید متخلق به این اخلاق بشه، مخصوصاً اهل علم. خدای تعالی انشاءالله اگر موفق داشت، بعد از این انشاءالله همین قبل از درس به قدر 10 دقیقه عرض شد بر این که از احادیث اخلاقی خونده میشه. از همه ارتون آسفه
آن که هم کنید صحبت کردی؟ یا کنم اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب صلى الله عليه وسلم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حرمة لبس لباس الشهرة وفي حرمة لبس الرجل لباس المرأة وبالعكس. إذا قلنا بعدم الحرمة فلا إشكال، وإذا قلنا بالحرمة فهل تبطل الصلاة فيما إذا كان لابسا للباس الشهرة أو لابسا للباس المرأة أو أن الصلاة لا تبطل؟ نسب إلى كاشف الغطاء قدس الله نفسه البطلان، وذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأقواء الصحة، وإن كان مرتكبا لفعل محرم فإنه أجنبي عن الصلاة، محرم خارجي أجنبي عن الصلاة، وليس من قبيل الغسل حتى يقال إن التصرف فيه مثلا متحد مع بعض أجزاء الصلاة فيبطل، بل المحرم هو عنوان اللبس، وشيء من الأجزاء أجزاء الصلاة لا تتحد مع ذلك، فلا يحكم ببطلان الصلاة. أما بالنسبة إلى غير الساتر بالفعل، يعني إذا كان له ساتر مباح ولا يحرم لبسه فلا إشكال فيما ذكره، يعني الصلاة صحيحة، لبس هذا اللباس كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة مثلا أو غير ذلك من المحرمات، لا يكون ارتكاب محرم على الإطلاق موجبا لبطلان الصلاة، فإن الحرمة التكليفية شيء والمانعية شيء آخر. وأما إذا فرضنا أن الساتر بالفعل هو هذا اللباس المحرم، فبناء على ما ذكره جماعة وذكرناه سابقا، يعني بنينا على ذلك أن حرمة اللباس يوجب تقييد أدلة اللباس الذي هو شرط في الصلاة، لا يشمل الإباحة والحرمة في مورد واحد. أمرنا بالصلاة مع الساتر ومع اللباس، فإذا كان اللباس محرما فلا محالة تقيد الصلاة باللباس، يكون مقيدا بغير هذا اللباس، يعني باللباس المباح لا باللباس المحرم، فيحكم بفساد الصلاة. هذا ما بنينا عليه سابقا وذهب إليه جماعة، ولكن ذكرنا أخيرا أن حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط. الصلاة لا بد من أن يكون حال الستر، ستر العورة، يعني المأمور به حصة خاصة من الصلاة، لا كل صلاة، وهذه الحصة موجودة، الشر له وجود آخر غير وجود الصلاة. إذا لم يكن الشرط عبادية كالوزوء والغسل والتيمم حرمته لا تسري إلى المشروط، فيبقى إطلاق دليل الصلاة مع الساتر الإطلاق على حالها، يعني لا خصوصية لساتر دون ساترين. في مقابل الصلاة العاري لا بد من أن لا يصلي الإنسان وهو عاري، والمفروض أنه ليس بعاري، وإنما صلى مع الثوب، ولو فرضنا أن الثوب محرم وهذا هو الصحيح. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الصحة بين قلنا بحرمة لبس الرجل لباس المرأة أو لبس المرأة لباس الرجل وكذلك لباس الشهرة، الحكم بالصحة هو الأقوى. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم صلاة العاري. تقدم الكلام في هذا مفصلا في بحث الستر والساتر، وقلنا إن المستفاد من الأدلة أن الستر الصلاتي أخص من الستر عن الناظر المحترم. الستر عن الناظر المحترم يتحقق بكل شيء يمنع عن النظر إلى العورة أي شيء كان، حتى الدخول في بيت مظلم أو الدخول في حفيرتين. ونحو ذلك مما يمنع عن النظر إلى العورة، هذا هو الستر في غير حال الصلاة. و اما ستر حال السلا الا ما استفدناه من الروایات لا بد و ان یکون بثوب یسبق علیه انه ثوب. التستر لا بله لا يجوز التستر في السلا بكل ما يكون ساترا حتى اذا لم يسبق عليه عنوان الثوب، بل لا بد من ان يكون التستر بثوب اذا لم يتمكن من ذلك بمقتضى صحيحة علي بن جعفر يتستر بورق الحشيش ونحو ذلك ان امكنه، يعني بحشيش او بورق ورق الشجر ونحو ذلك ان امكن، ايضا يصلي قائما مع الركوع والسجود. هذه هي المرتبة النازلة على خلاف الماتين، جعلت يعني جوز الصلاة مع الحشيش أو ورق الأشجار حال الاختيار. ذكرنا في تلك المسألة في بحث الستر والساتر أنه ليس في عرض اللباس وإنما هو متأخر الآن. أما مثل دخول الحفيرة أو المكان المظلم فهو من الصلاة آريان لم يستتر بشيء من حشيش أو غير حشيش، فحاله ما يجي، يعني ما نتكلم فيه اليوم إن شاء الله، أنه ما وظيفته، كيف يصلي. اختلفت كلماتهم في صلاة الآري بأن الآري يصلي قائما أو يصلي جالسا أو فيه تفصيل، وعلى تقدير الصلاة قائما فهل يصلي مع الركوع والسجود أو يصلي مع الإيماء؟ بل هنا موردان للبحث. المورد الأول في تعيين وظيفته من حيث القيام والجلوس، المشهور بين الفقهاء التفصيل بين ما إذا كان مأمونا من الناظر المحترم ومن لا يكون مأمونا من الناظر المحترم. في فرض الأمن يصلي قائما وفي فرض عدم الأمن يصلي جالسا، هذا هو المعروف والمشهور. وعلى خلاف ذلك أقوال، منها التخيير بين القائم والجالس، وهذا الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه اختاره، التخيير بين الأمرين، بل له أن يصلي جالسا وله أن يصلي قائما. ومنها ما عن ابن إدريس، يعني من الأقوال من تعيين الصلاة جالسا على كل تقديرين على جميع التقاد، يعني عكس من تعيين الصلاة قائما على كل تقديرين كان مأمونا أم لم يكن مأمونا. وبعكس ذلك ما عن السيد قدس الله نفسه والصدوق في الفقيه وجماعة من القدماء، بعكس ذلك ذهبوا إلى وجوب الصلاة جالسا على كل تقديرين على خلاف ابن إدريس الذي ذهب إلى وجوب الصلاة قائما على كل تقدير. هذه هي الأقوال في المسألة، التفصيل بين الأمن من الناظر وعدم الأمن، التخيير مطلقا، القيام مطلقا، الجلوس مطلقا. لا بد من ملاحظة الروايات الواردة في المقام وأن المستفاد من الروايات أي شيء. الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف، منها ما دل على وجوب الصلاة قائما على الإطلاق، فيها المعتبر وغير المعتبر. في الروايات يصلي قائما من كان آريا ولم يجد لباسا يصلي فيه يصلي آريان وهو قائم، هذه طائفة. بإزاء هذه الطائفة ما دل من الروايات المعتبرة أيضا وغير المعتبرة أنه يصلي جالسا. ولعل المحقق قدس الله نفسه ذهب إلى التخيير باعتبار أن الرواية وارد في كل منهما ولم يرجح إحدى الروايات على الأخرى، ولذا ذهب إلى التخيير. هذه الروايات مطلقة من الطرفين، بينما دل على وجوب القيام على الإطلاق وما دل على وجوب الجلوس على الإطلاق. هنا قسم ثالث من الروايات قد دلت على التفصيل بين الأمرين، وهذا يكون شاهد جمع و یوجب تقیید کل روایه کل تقیید کل طائفه به شیء. الروایه المفصله فصل بین الامن من الناظر و عدم الامن من الناظر، ان کان هنا احد یراه فیصلی جالسا و ان لم یکن یصلی قائما. هذه الروایات نسبتها الى كل من الطائفتين نسبة الاخص الى العام خاص و ذاك عام، اذن يتقيد كل منهما. الرواية الدالة على القيام اطلاقه يقيد بما امن الناظر المحترم. اطلاق الروايات روايات الجلوس يقيد بما اذا لم يكن مأمونا من الناظر المحترم فيرتفع المعارضة بين الروايات وهذا الوجه هو الصحيح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب من جملة الروايات عن الأمركي البوهكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحزرت الصلاة كيف يصلي؟ قال عليه السلام إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم. رواه علي بن جعفر في كتابه مثله. الرواية صحيحة ودلت على وجوب الصلاة قائما على الإطلاق من غير تقييد بالأمن بعدم الأمن من الناظر المحترم أو بالأمن، لأن على كلا التقديرين يجب الصلاة قائما. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال عليه السلام يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وزع يده على سوءته، ثم يجلسان فيوميان إيماءان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. هذه الرواية إذن مطلقة ورواية صحيحة، وغير الرواية الصحيحة إذن بالنسبة إلى كلتا الطائفتين موجودة. فمقتضى الرواية الأولى الصلاة قائما على الإطلاق، مقتضى الرواية الثانية الصلاة جالسا على الإطلاق. وأما الرواية المفصلة فهي عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال عليه السلام يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا. هذه الرواية مرسلة. ابن مسكان رواه عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا. فإن قلنا بأن مراسيل ابن مسكان من حيث أنه من أصحاب الإجماع في حكم المسانيد ولا سيما إذا كان موافقا للمشهور فهو، وإن لم نقل بذلك كما لم نقل وقلنا إن كون شخص من أصحاب الإجماع معناه أنه يصدق فيما يقول بلا خلافين ولا يحتمل فيه الكذب، وأما من بعده فلا بد من النظر إلى حاله فلا يعمل بمرسلاته أو بما ينقله عن ضعيف أو مجهول الحال وغير ذلك. بناءً على هذا لا يمكن التمسك بهذه الرواية. أيضا لو قلنا بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، المشهور أفتو بهذا التفسير تكون الرواية معتبرة وإلا فلا، تمامية هذه الرواية تتوقف على أحد أمرين، إما القول بأن أصحاب الإجماع لا ينظر إلى من بعدهم، أو يقال إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، كلاهما لا نقول به. الرواية الثانية إجماع سقة إجماع يعني بين إجماع غير بين إجماع غير إجماع بعد بس نماز صبح درک ادب بین این مثلا وضع فرمایید به حرمت لبس ذهب، مثلا لبس ذهب هم نه، یه حرامی که از هر این از حرامه است، بین این دوتا فرق نیست. مثلا قال السلون قد نتان ما نفسه فی الفقیه و رویه فی الرجل یخرج عریانا فتدرکه السلا قال انه یسلی عریانا قائما ان لم یره احد فان رآه احدون سلا جالسا. أين هذه العبارة التي ذكرناها عن ابن مسكان؟ أين هذه العبارة ذكره السدوق قد نسى الله نفسه؟ قال بروية أولا مرسل مرسلات السدوق لا نعمل بها، وثانيا من المتمن به أنه ليست رواية أخرى، وإنما أشار السدوق إلى هذه الرواية. والعبارة التي ذكرها أين هذه العبارة المذكورة في مرسل بل ابن مسكان؟ الرواية الثالثة وهي العمدة في الباب أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن روى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال عليه السلام إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما. هذه الرواية بمنطوقه بمنطوقها وبمفهومها تدل على ما قاله المشهور إن كان بحيث، قال عليه السلام إذا كان حيث في مكان لا يراه أحد فليصلي قائما، مفهومه أنه إن لم يكن كذلك يراه أحد يصلي جالسا، فيكون مفصلا وموجبا للتقييد في تلك الروايات، والرواية صحيحة معتبرة فيعمل على طبقها، إلا أنه استشكل في هذه الرواية يعني في صحة سند هذه الرواية بأن ابن مسكان لا يمكن أن يروي عن الباقر سلام الله عليه. كيف يمكن أن يروي عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام وهو الباقر سلام الله عليه، مع أن الكشي ذكر في أحواله، ذكر عن العياشي شيخه وهو ذكر عن محمد بن نصير عن يونس بن يعقوب أن عبد الله بن مسكان لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا رواية واحدة، من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، بس هذه الرواية. غير رواية واحدة عبد الله بن مسكان لم يروى عن الصادق سلام الله عليه وهو من أصحاب الكاظم عليه السلام. وكذلك ذكر النجاشي في أهوال عبد الله بن مسكان أنه من أصحاب أبي الحسن سلام الله عليه الكاظم أبي الحسن سلام الله عليه، وقيل هكذا يقول النجاشي وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت. فالرواية هذا يعني عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله لم يثبت، كيف يروي عن أبي جعفر سلام الله عليه إذا كان لم يروي عن أبي عبد الله؟ وروايته عن أبي عبد الله لم تثبت، وهذا القول يعني قيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام هذا لم يثبت، كيف يمكن أن يروي عن الباقر سلام الله عليه؟ لأجل ذلك يحكم بأن هذه الرواية مرسلة، يعني عبد الله بن مسكان يروي عن أبي جعفر عليه السلام، وروايته عن أبي جعفر لا بد من أن تكون مرسلة، إذن ليس في المقام ما يدل على التفصيل ويكون رواية معتبرة، هكذا قيل. والصحيح أن يقال أما ما ذكره الكشي قدس الله نفسه عن العياشي عن محمد بن نصير عن يونس بن يعقوب هذا لا لا يعتنى به، لأن محمد بن نصير غال ملعون، محمد بن نصير النميري، نعم هنا محمد بن نصير الكشي ثقة و شیخ الکشی و روا انه محمد مسعود ایزن لیکن قلیلا. غایت و انتکون الروایه مشترکه لا ندری ان محمد بن نصیر الذي في سند هذه الروایه هو الملعون الغالی الذي كان في زمان العسكري سلام الله عليه ودع النبوه و قال انی مرسول من قبل العسكري سلام الله عليه او محمد بن نصير الكشي الثقه لا يعلم كلاهما في طبقه واحده والمزنون انه النميري لان اخر روى انه الكشي الذي هو تلميذ العياشي وان كان العياشي ايضا روى يعني وجدنا موردا سريعا روى ان محمد بن نصير الكشي كيف كان هذه الروايه لا يعتنى بها بعد ان في السند بله محمد بن نصیر و اما ما ذکره نجاشی قدس الله نفسه و قیل انه روا عن ابی عبدالله علیه السلام ولم یثبت لابد ان یعد هذا من غرایب ما صدر من النجاشی هذا غریب یعنی نجاشی قول و قیل الکافی مع المبالغه البته لا بلا مبالغتون مملوء من رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق سلام الله عليه كيف يقول لم ير عن أبي لم يثبت هذا يعني يحتمل أن النجاشي لم ير الكافي كتاب الكافي وقد ذكر عدة من الموارد من هذه الموارد جميعها لم يذكر هذا الفصل الجديد الذي نفحص في الكتب المجلد السادس كان عندي راجعته فيه موارد لم يذكره جامع الرباط وجامع الرباط ذكر عدة من الموارد التي روى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام ويقول في آخره ما ذكر أنه لم يرو عن الصادق سلام الله عليه إلا حديثا واحدا مضمونه أن هذا لا يصدق جامع الرباط أيضا يشير إلى هذا ورواياته عن عبد الله روايات عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام كثيره لا تنحصر بما ذكره جامع الرباط وان كان ما ذكره جامع الرباط ايضا كثير يعني موارد عديده ذكر لا ندري ان النجاشي كيف ذكر هذا مع عظمته وجلالته وتتبعه كيف ذكر هذا الكلام لا ادري حتى احتملت ان النسخه غلط فراجعت النسخه السيئه ايضا كانت موجوده في هكذا يقول وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يثبت كيف لم يثبت مع هذه الروايات الكثيرة التي في الكافي وعن أبي عبد الله عليه السلام يروي عبد الله بن مسكان وطبقة عبد الله بن مسكان الطبقة بل تقتضي أن يروي عن الباقر سلام الله عليه فإنه مات في أيام أبي الحسن موسى عليه السلام قبل الحادثة فموته في ذلك الزمان يعني بين 50 تقريبا قبل 50 و73 في هذا الزمان مع 50 يعني مع 49 فوت الصادق سلام الله عليه و73 فوت الإمام الموسى سلام الله عليه مات في هذا البين فيوافق أن يكون راويا عن الباقر سلام الله عليه الذي مات في 16 هذا أمر ممكن ليس في بيت ويذكرون أنه كان خازنا للمنصور منصور العباسي عبد الله بن مسكان كان خازنا له لأمانته فإذا كان خازنا للمنصور فكان في زمان المنصور طبعا رجلا كبيرا ولم يكن بسبي فالتبقت بل قابلة لأن يروي عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عن الباقر سلام الله عليه وله رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب النكاح ذكره جامع الرباط لا ينحصر روايته عن الباقر سلام الله عليه بهذه الرواية بل له رواية ثانية أيضا عبد الله بن مسكان يروي عن الباقر عليه السلام فإذا كان هذا أمرا ممكنا ثقة يروي عن ثقة عن ثقة وهذه الثقة يقول بل الباقر سلام الله عليه يروي عن الباقر سلام الله عليه کیف یمکننا رفع الید عن هذا الظهور بمجرد الاستبعاد. اقول بعید ان یروی عن بعید لماذا بعید ان یروی عن الباقر سلام الله علیه روایات عن الصادق کثیره نعم لو تم ما ذکره النجاشی و ما ذکره الکشی به سنده عن یونس انه لم یروی عن الصادق سلام الله علیه الا روایتا واحده لطمئن الانسان بعد من کان روایتی عن الباقر سلام الله علیه، لیکن بعد ما وجدنا روایات کثیره کثیر عن الصادق سلام الله علیه و طبقته تقتضی امکان روایتی عن الباقر سلام الله علیه و صادقون بر قام الاجماع علی صدقه یروی عن الباقر علیه السلام، کیف یمکننا رفض هذه الروایه به هذا الاستبعاد، فلتكن روایته عن الباقر سلام الله علیه قلیلتن هذه الروایه و الروایت التي ذکرها جامع الروات و لعلنا نجد روایتا اخرى ایضا بعد ذلك في ضمن هذا التتبع، فكيف ما كان الروایت صحیحه لا وجه لردها فالصحیح ما ذهب الیه المشهور من التفسیر.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان الروايات الوارده في المقام على توائف، فمن الروايات ما دل على وجوب الصلاه قائما مع الامام، وقد دلت على ذلك صحيحه علي بن جعفر و ما رواه الكليني قدس الله نفسه، یعنی الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب وثق سماعه في من اجنب في فلات ولم يكن له الا صوب واحد، قال عليه السلام يتقلد بسيفه و يسلي قائما موميا او قائما مع الامام. و هناك روايات اخر ضعيف، و قد دلت هاتان الروايتان الصحيحة والموثقة على لزوم القيام على الإطلاق، وأنه لا ينتقل الأمر إلى الجلوس بل يصلي قائما بل مع الإمام. والصحيحة كما ذكرناها لا مانع من العمل بها، إلا أن الموثقة ليست كذلك، فإنها منقولة في الكافي قاعدا بدل قائما. أين هذه الرواية؟ يصلي قاعدا مع الإمام، فلا ندري أن الصحيح أي منهما، رماية واحدة بسند واحد روية في التهذيب قاعدا والروية في الكافي قائما. والشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار ذكر هذه الرواية عن الكليني قاعدا، مع ذلك رواها قائما، فلا يحتمل أن الشيخ غفل عن ذلك مثلا ليقال إن كتاب الكافي أسه، فكيفما كان فالرواية مزترمة المات. لا ندري أن الصادر من الإمام عليه السلام أنه يصلي قائما أو يصلي قاعدا، ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه معارض بما ذكره الكليني قدس سره، ونعلم أن الصادر إحدى الجملتين، فالعملة هي صحيحة علي بن جعفر وبإزاء ذلك صحيحة زرارة، فقد دلت صحيحة زرارة على أن العاري يصلي جالسا موميا، و بینهما تعارضون بین صحیحت علی بن جعفر و صحیحت زراره فی موضوع واحد و هو صلاة العاری حکم احدهما بلزوم الصلاة قائما و الاخر بلزوم الصلاة جالسا و لدى عدة من الروایات المفصلة بالمقام بین ما اذا رآه احدون و ما اذا لم يره احد فإن رآه احدون صلى جالسا و إن لم يره احدون صلى قائما. هذه الروايات تكون مفصلة و شاهدة للجمع فيهمل اطلاق صحيحة علي بن جعفر على الصلاة قائما يعني مع الأمن من النازل الصلاة قائما وتهمل صحيحة زرارة على عدم الأمن من النازل فيصلي جالسا فيرتفع المنافات بين الروايتين إلا أن الكلام كان في الروايات المفصلة وأن كلها ضعيفة مرسلة أو جزاء إلا رواية واحدة وهي رواية ابن مسكان عن الباقر سلام الله عليه عن أبي جعفر قلنا إنه خدش في هذه الصحيحة لأنها مرسلة واقعا وإن كانت مسندة ظاهرا فإن ابن مسكان لم يرو عن الصادق سلام الله عليه إلا قليلا بل عن يونس أنه لم يروي إلا رواية واحدة من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فكيف يمكن روايته عن الباقر سلام الله عليه. كان كلامنا هنا وذكرنا أنه لا مانع من ذلك بحسب الطبقة أبدا فإن ابن مسكان مات في زمان أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه قبل الحادثة فلا مانع من روايته عن الباقر سلام الله عليه بل يعني بحسب الطبقة ليس هنا مانع ورواياته عن الصادق سلام الله عليه كثيرة لا يصدق أنه لم يروي عن الصادق سلام الله عليه بعد هذه الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب الفقه بل روايته عن الباقر سلام الله عليه قد ثبت في غير هذا المورد. قلنا أحد هذه الموارد وباب النكاح فقد ذكر في باب النكاح يعني روى عن الباقر سلام الله عليه بقوله سمعت أبا جعفر عليه السلام بكلمة السماع. كيف يحتمل الإرسال في هذه الرواية مع قوله سمعت أبا جعفر عليه السلام سمعت الباقر عليه السلام يقول؟ فهذه الرواية صريحة والرواية صحيحة السند وهذه الرواية صريحة في أنه روى عن الباقر عليه السلام فإذا أمكنت روايته عن الباقر عليه السلام بمقتضى هذه الرواية الصحيحة فلا موجب لرفع اليد عن الظهور في المقام والالتزام بأن الرواية مرسلة. وابن مسكان يروي عن أحد هو يروي عن الباقر عليه السلام هذا بلا ملزم فنأخذ بظهور الرواية والرواية صحيحة. أيضا أسرنا على رواية له في باب الزكاة في الصفحة السابعة من التبع الجديد في باب الزكاة أيضا يروي عن الباقر عليه السلام ولعلنا نجد بعد ذلك روايات أخرى له. فهذه ثلاث روايات يعني ابن مسكان فيما وجدنا ثلاث روايات روى عن الباقر عليه السلام في إحدى هذه الروايات سرها بالسماع قال سمعت الباقر عليه السلام أو سمعت أبا جعفر عليه السلام. إذن الرواية من جهة السند تامة فتكون شاهدة للجمع بين الروايتين أي بين صحيحة علي بن جعفر وصحيحة زرارة نرفع اليد عن إطلاق كل منهما فنحمل كلا منهما على مورد. صحيحة علي بن جعفر تهمل على مورد الأمن من النازل وصحيحة زرارة تهمل على فرض عدم الأمن من النازل. وأما ما ذكرناه من أن عبد الله بن مسكان كان خاذلا للمنصور فهذا كان سهبا كان بذهني هذا ولكن راجعته وعبد الله بن سنان لا عبد الله بن مسكان عبدالله بن مسکان لم یکن خازنن للمنصور و انما عبدالله بن سنان هو خازن المنصور، لیکن الامر که ما ذکرنا به حسب طبقه یمکن روایته عن الباقر سلام الله علیه و قد ورد فی عدت من الروایات. هذا مرخص ما تقدم. بقی الکلام فی ان المشهور ذکروا فی کلماتهم التفصیل بالامن و عدم الامر اذا کان مأمونا من الناظر یصلی قائما و اذا لم یکن مأمونا من الناظر یصلی جالسا. هذه الکلمه لم تذکر فی الروایات لا فی الضعیفة ولا فی القویه، بل اکثر الروایات و این کانت ضعیفه الموجود فیها اذا کان یراه احدون و اذا لم یره احدون. العبره بالرؤیت الخارجیه و به عدم الرؤیت الخارجیه لا بالحالت النفسیه و عدمها. الامن لا اثر له، الاثر انما هو مترتب على الخارج، فلو فرضنا انه کان مأمونا ولكن من باب الاتفاق مثلا رآه احدون. لازم هذه الروايات ان يحكم ببطلان صلاته، ان رآه احدون صلى جالسا، ان لم يره احدون صلى قائما. والذي في كلام المشهور اخذ الموضوع الامن وعدم الامن هذا المعنى لا الوجود الخارجي وعدمه، فلو فرضنا انه لم يكن مأمونا ولكن من باب الاتفاق لم يره احد يحكم بصحة صلاته، وان كان لم يكن مأمونا صلى في جادة يمر بها الناس كثيرا لكن اتفاقا في وقت صلاته لم يمر احد ولم يره احد، مقتضى هذه الروايات صحة الصلاة لان العبرة بالصحة بعدم الرؤية لا بعدم الامر. ولكن يمكن أن يقال إنما ذكره المشهور تفسير بالمعنى، وإن كان هذا اللفظ لم يرد في الروايات إلا أن الروايات الضعاف لا عبرة بها. والذي هو صحيح وهو صحيحة ابن مسكان فيه إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما. إذا كان بحيث يعني كان في معرض ذلك، في مكان حالته حالة لا يراه أحد، ليس هذا إلا المأمونية. كلمة بحيث يعني إذا كان على نهر وعلى صورة لا يراها أحد، هذا هو المأمونية. فالمشهور أبروا بما يرادف هذا المعنى فقالوا إذا كان مأمونا من الناظر المحترم يصلي قائما، والصحيحة أيضا دلت على ذلك، قال اذا كان بحيث لا يراه احد وضعه وحالته من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن سائر الجهات على نهو لا يراه احد، هذا هو الموضوع. فلو فرضنا انه صلى في جادة يمر فيها الناس كثيرا لا يصدق انه بحيث لا يراه احد، بل يصلي بحيث يراه احد، لكن من باب الاتفاق لم يمرر احد في هذه الجاده اتفاقا. اذن ما ذكره المشهور وما عبروا به في المقام من الامن وعدم الامن وان العبره بهذين الامرين هو الصحيح. واما بقيه الروايات التي جعل المنات فيها بالرؤيه الخارجيه وعدم الرؤيه نحملها على هذا المعنى وهي ضعاف غير قابل للاعتماد عليها. الجهة الثانية من الكلام أن كلمة أحد في صحيحة ابن مسكان وإن كان مطلقا، هذه الكلمة مطلقة، إن كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، لكن القرينة المتصلة وهي الارتكاز تدلنا على أن المراد بكلمة أحد ليس هو على الإطلاق. كل ما يسبق عليه هذا العنوان أنه أحدون ليس المراد هذا بمقتضى الارتكاز، لا بد من أن بل تحمل الصحيحة على ما إذا كان الناظر ناظرا محترما لا يجوز نظره الى هذا الشخص و يجب التستر عن ذلك الشخص. المحظور هو النظر الذي يكون محرما و يجب التستر و حفظ العوره عن ذلك الشخص. و اما نظر من لا باس بنظره الى العوره كالسبي مثلا اذا فرضنا غير ممجزين خب يسبق انه هناك احد يرا ولكن هازا كالحیوان لا اثر له مثل انه حیوان یرا لا اثر لرؤیت الحیوان كرؤیت السبی غیر الممجز او اذا فرضنا انه لا بأس بنظر ذلك الشخص لانها امته او لانها زوجته مثلا فلا بأس بان تنظر الى عورته فبنعكس الامر فكانت المسلية مرأة وكان الناظر زوجا لها أو فرضنا أنه سيده مثلا فبمقتضى الارتكاز العرفي إذا كان بحيث لا يراه أحد ينصرف هذا اللفظ إلى ما إذا كان النظر نظرا محرما ومبغوزا وكان ستر العورة من هذا الشخص واجبا وأما في غير ذلك فلا بأس. فالناظر كما الفقهاء قيدوا إذا أمن الناظر المحترم إذا لم يأمن الناظر المحترم يصلي جالسا والعبرة بأن يكون الناظر محترما ثم إنه فيما إذا صلى قائما دلينا على أنه يصلي قائما فيما إذا أمن الناظر المحترم فهل يصلي قائما مع الركوع والسجود أو يصلي قائما بلا ركوع وسجود بل موميا للركوع والسجود صلاته حال القيام صلاة مع الإيماء أو صلاة مع الركوع والسجود المشهور والمعروف أنه يصلي قائما مع الإيماء فيومي للركوع والسجود ولكنه مع ذلك عن ابن زهرة أنه اختار الصلاة مع الركوع والسجود يصلي قائما مع الركوع والسجود ودعا على ذلك الإجماع. أما دعواه الإجماع فغير مسموعة بل جزما وذلك للشهرة القطعية بل القول الآخر قليل جدا قليل. المشهور والمعروف أنه يصلي قائما مع الإمام فالقول بوجوب الركوع والسجود من جهة الإجماع لا يحتمل الإجماع في المقام وإجماعات ابن زهرة معلوم ابن زهرة وبعض آخر مبني على أمور أخر لا أنه حصل الاتفاق من الجميع فدعوى الإجماع ساقطة وصاحب الجواهر قدس الله نفسه وافق ابن زهرة واختار أنه يصلي مع الركوع والسجود واستدل على ذلك بل بالإجماع وبأمور أخرى الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة. أما الإجماع فعلم حاله استدل أولا بأنه مقتضى الأصل الأصل يقتضي ذلك أن يصلي مع الركوع والسجود إما أنه يريد بالأصل الاستصحاب يعني قبل هذه الحالة وقبل أن يكون عاريان كانت صلاته مع الركوع والسجود الأصل بقاؤه على ما كان نفرض أن الاستصحاب في نفسه جارين هكذا نفرض مع أنه ليس كذلك بل التكليف في كل يوم تكليف مستقيم فلا ندري أن الواجب على العاري من الأول أي شيء كان قبل يوم مكلفا بذلك كان عنده صوب فكان يصلي مع الركوع والسجود الاستصحاب لا يجري مع أنه في الشبهات الحكمية بنينا على عدم جريان الصاب أصلا وإن أراد بالأصل إطلاقات وجوب الركوع والسجود تلك الإطلاقات اقتضي وجوب الركوع والسجود في المقام هذا صحيح نعم مقتضى إطلاقات دليل وجوب الركوع والسجود يعني إطلاقات الأدلة أن في كل مورد لم يكن دليل على بدلية شيء آخر عن الركوع والسجود لابد من الركوع و السجود بل هما من الارکان ثلث الصلاه و الركوع و ثلثه و السجود على ما في بعض الروايات و البدلیه لابد بل في اثباتها من دلیلین هذا صحیحون الا ان الدلیل في المقام موجود و الدلیل انما یسیحت علی ابن جعفر فقد سره في هذه الروايه بانه يصلي قائما موميا مع الإماء وهذه الصحيحه ترفع اليد بها عن الاطلاقات الداله على وجوب الركوع والسجود في كل صلاتين وهذه الصحيحه لا مانع من الاخذ بها بحسب السند التامه بحسب دلالته صریحة تقریبا و این ناقش فیها صاحب الجواهر قدس الله نفسه ولی الدلالت واضحه و السند قوی فبذلك ترفع الید عن الاطلاقات الدالت على وجوب الرکوع و السجود و تأید هذه الصحیحه بموثقة سماعه على رواية التهذیب یصلی قائما مومیا و ناقش قدس الله نفسه في هذه السيئة بأن السيئة مهونة وذلك لأجل أن الستر كما ذكرناه ستر يجب من جهتين ستر صلاتي وستر واجب في نفسه أما الستر الصلاتي فقد سقط في المقام جزما للتعذر وعدم التمكن كما هو المفروض فيبقى الستر عن الناظر المحترم هذا واجب في نفسه ولأجله أوجب المولى سبحانه الصلاة قاعدا إذا لم يأمن الناظر المحترم لا من جهة الصلاة بل من جهة حفظ العورة عن النظر فلو فرضنا أنه مأمون من نظر الناظر المحترم و یسلی قائما یعنی الستر الصلاتی ساقتون و الستر عن الناظر المحترم غیر واجب لعدم الموضوع لیس هنا ناظر محترم و لذا یسلی قائما فما هو الموجب لرفع الید عن الرکوع و السجود لا موجب لأن نرفع الید عن وجوب الرکوع و السجود بعدما لم یکن الستر شرطا في الصلاة افرض مکتوب الاوره فليكن بعدما لم يكن الستر شرطا في الصلاة في هذه الحالة ولم يكن الستر واجبا في نفسه لفرض عدم الناظر المحترم فما هو الموجب لسقوط الركوع والسجود وهذا إن لم يكن جسارة لمقامه العظيم والجليل يعد من الاجتهاد في مقابل الناس نعم الأمر كذلك سيئون لو كنا نحن ولم يكن دليل في المقام على الإيمان لكان الأمر كما ذكر لا موجب لسقوط الركوع والسجود الستر الصلاتي قد سقط والستر عن الناظر المحترم غير واجبين فلا موجب لترك الركوع والسجود ولكن المفروض أن الصحيحة موجودة صحيحة علي بن جعفر وقد دلت على القيام مع الإيماء على وجوب الإيماء حال القيام المقتضي لعدم وجوب الركوع والسجود إنما هو هذه السيئة وإلا لم يكن مقتضي كما ذكره قدس الله نفسه وناقش قدس سره في الموثقة وفي السيئة أما في الموثقة فبعدم ثبوت ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لاحتمال أن تكون الرواية قاعدة كما رواه في الكافي هذا سيئون هذه المناقشة واضحة وكذلك في الصحيحة ناقشة أولا بإمكان أن يراد من الإيماء أول مراتب الركوع يصلي قائما موميا أي راكعا لكن أول مراتب الركوع يكون انهناؤه أقل من المتعارف فالمراد بالإيماء هو هذا معلوم أن هذا خلاف الظاهر لا يمكننا رفع اليد عن الإيمان وهو بمعنى الإشارة فيقال المراد بالإيمان والركوع أول مراتبه هذا يحتاج إلى شاهد رفع اليد عن ظهور كلمة الإيمان الذي قلنا مثل السريح السريح في هذا المعنى أو كالسريح وحمله على خلاف ذلك به ارادت رکوع لا موجب له، ثم این سجود ما زان فعل به فرزنا ان هذا صفا الا ان نحمل الايماء على معناه الواضح فيسقط الركوع والسجود، والا لو فرزنا ان المراد بالايماء الانحناء الذي هو اقل مراتب الركوع ينحني للسجود ما معنى له يصلي قائما مع الايماء، كيف يومي يعني يقال ان الايماء ايضا من مراتبه اقل مراتب السجود؟ هذا لا يمكن. فهذه المناقشة لا أساس لها. وناقش في الصحيحة أن إطلاق الصحيحة لا يمكن العمل به، فالصحيحة موهونة بذلك. الإطلاق من جهته الأولى من جهة الأمن من الناظر وعدم الأمن من الناظر، وهذا لا يمكن الالتزام به، فيقال بوجوب الصلاة قائما أمن الناظر المحترم أم لم يأمن الناظر المحترم، فالإطلاق لا بد من رفع اليد عن فتكون الصيحة موهونة. وهذا هم جوابه واضح، أن رفع اليد عن الإطلاق لا يوجب وهنا في الصحيحة. الصحيحة واضحة الدلالة وصحيحة السند، لكن إطلاقها مقيد بفرض الأمن من الناظر في هذا الموضوع، وأي مطلق ورد في الروايات لم يقيد، لما التقييد لا يوجب وهنا في الرواية، نقيده لدليل أقوى وهو صحيحة ابن مسكان على ما تقدم. وقال قدس الله نفسه إنها مطلقة من جهة أخرى، لأن إطلاق هذه الصحيحة يقتضي وجوب الصلاة قائما، يعني حتى يتشهد ويسلم على القيام، وهذا لا قائل به أصلا. لم يلتزم بهذا أحد من الفقهاء أنه يسلي قائما أي يتشهد ويسلم أيضا على القيام، وإطلاق الصحيحة يقتضي ذلك، فالصحيحة موهونة. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه ما أفاده. أولا لو فرضنا أنه كان للصحيحة إطلاق من هذه الجهة، ورفعنا اليد عن الإطلاق، نرفع اليد عن الإطلاق كما رفعنا اليد عن الإطلاق من الجهة الأولى. وثانيا إن الصحيحة لا إطلاق له، فإن المراد يصلي قائما أو يصلي جالسا الموضوع فيهما إنما هو الموارد التي يجب القيام فيها في غير هذه الحالة. الناس بقية الناس بقية المكلفين يصلون قائمين، ليس معناه أنهم يتشهدون حال القيام، يعني في موارد القيام، الموارد المعينة للقيام يقومون في تلك الموارد. فقوله عليه السلام يصلي قائما في قبال يصلي جالسا، إن كان لم يره أحد في صحيحة ابن مسكان يصلي قائما، إذا كان بحيث لا يراه أحد يصلي قائما، يعني في الموارد المطلوبة منه القيام. وأما الموارد التي يجب فيها الجلوس مطلقا لا تنظر الصحيحة إلى ذلك، لا صحيحة ابن مسكان ولا صحيحة ابن جابر علي بن جابر. فالظاهر من هذه الصحيحة أنه يقوم للقراءة فيقرأ، ويومي للركوع والسجود كما بل سرها بذلك. نسيت شيئا، هذه الصحيحة صحيحة علي بن جعفر، في صدر هذه الصحيحة ورد أنه إذا وجد حشيشا أو مثل حشيش يستر به عورته صلى قائما مع الركوع والسجود، وإن لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا، فهذا الإمام مقابل الركوع والسجود. إذا وجد حشيشا يصلي مع الركوع والسجود إذا قائما، وإذا لم يجد شيئا يستر به عورته بل صلى قائما موميا، فكيف يمكن حمل الإمام على أقل مراتب الركوع مع أنه بل قسيم له وذكر في مقابله؟ فملخص الكلام أن قوله عليه السلام صلى قائما موميا مثل ما في صدر الرواية في وجد الحشيش یسلی قائما مع الرکوع و السجود، لیس معنا یسلی قائما یعنی حتی التشهد و السلام، یعنی یسلی الصلاة المطهره فی موارد القیام یقوم و فی موارد الرکوع یرکع فی موارد السجود یسجد و یتشهد و یسلم. فالصحیحة لا اطلاق لها من هذه الجهة کانه حتی حال التشهد و حال التسلیم یکون قائما. فالمتأثر مما ذکرنا انه لا موجب لرفع الید عن هذه الصحیحة واضحة الدلالة و عمل على طبقها المشهور اعراض و امتزام ليس في المقام المشهور افتو على طبق هذه الصحیحة فالعمل بمقتضى الصحیحة هو المتعین، ولكن الماتن قدس الله نفسه صاحب العربة احتاط في المقام لمناقشات صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فاحتاط بأن يسلي قائما مع الركوع والسجود مرة و يسلي قائما ثانية مع الإمام بلا ركوع ولا سجود. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ياك نعبد ياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات في صلاة العاري مختلفة عليكم السلام، فبعضها دلت على وجوب الصلاة قائما وبعضها دلت على وجوب الصلاة جالسا، فقد دلت الصحيحة عبد الله بن مسكان على الترسيل بين الأمرين، إذا كان حيث لا يراه أحد صلى قائما، فبالمفهوم أن الصلاة جالسا فيما إذا كان حيث يراه أحد. هذه الصحيحة قد ذكرنا أنه استشكل فيها بأن عبد الله بن مسكان لم يروي عن الصادق عليه السلام إلا قليلا، فكيف يمكن روايته عن الباقر عليه السلام وقد أجبنا بما أجبنا. هذه الرواية مذكورة في هذا الباب من المسائل، باب صلاة العاري كما ذكرنا، وهكذا مذكورة في جملة من الكتب الفقهية، وكذلك مذكور في كتاب المحار عن المحاسن أيضا رواها كذلك، وفي نفس المحاسن أيضا كذلك يعني محاسن البرقي رويت الرواية فيه بهذا السند وبهذا المد عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام. ولذلك وقع الإشكال وأجبنا عن الإشكال، ولكن صاحب الوسائل ذكر في بحث النجاسات هذه الرواية بعينها وبهذا السند بعينه رواها عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام. عين الرواية بعين السند رواها عن محاسن البرقي، والظاهر أن ما ذكره في ذلك الباب سهم من قلمه الشريف أو سهم من الناسخين، وإن كانت النسخة الجديدة المتموعة والنسخة القديمة يعني تبعين الدولة كلتا النسختين متفقتان على ذلك عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا سهم على الظاهر، فإن كتاب المحاسن وكذلك روى المجلسي عن المحاسن وكذلك صاحب المسائل وهكذا الكتب الفقهية رووها عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام. هذه جهة يعني استدلال كل ما تقدم. وتقدم الكلام في أن المسلي قائما هل يسلي مع الإمام أو يسلي مع الركوع والسجود، ذكرنا أن بعضهم ذهب إلى ذلك أي إلى وجوب الركوع والسجود، فاختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وناقش في صحيحة علي بن جعفر الدالة على الصلاة قائما موميا. واستشهد على ذلك قدس الله نفسه ايضا بامرين، يعني ايضا اختاره بذلك، احدهما ما تقدم في الرواية بالنسبة الى من يصلي عاريا اذا وجد حفيرة يدخل الحفيرة فيصلي فيها قبل الركوع وسجود. استدل بذلك ان هذه تؤيد ما ذكرناه من ان العاري يصلي مع الركوع والسجود لهذه الروايات. الثاني ما ورد في صلاة الجماعة بالنسبة إلى العراة أن الإمام يومي والمأمومون خلفه وهم عراة يركعون ويسجدون. فالصلاة صلاة عاريان، مع ذلك أمر سلام الله عليه بالركوع والسجود. أما الأول فقد تقدم الكلام فيه أنه لا أصل له، فإنما دل على ذلك رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها، بل والانجبار بالمشهور، يعني فتوى المشهور أيضا، بل ليس على طبق هذه الرواية، فإنهم لم يفرقوا في صلاة العاري بين من يصلي في حفيرة أو يصلي في غير حفيرة، فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستناد إلى رواية ضعيفة في إثبات حكم شرعي. ولذلك ذكرنا سابقا في أول البحث بحث اعتبار الساتر أن من لم يكن عنده ساتر يصلي عاريا ولا يجب عليه دخول الحفيرة إلا من جهة الحفظ عن الناظر المحترم، بل ولا يركع ولا يسجد، فهذه الرواية ساقطة. وعلى تقدير التسليم أن الرواية معتبرة سيئة، رواية في مورد خاص نقتصر على موردها، فنلتزم بأن المسلي في الحفيرة يركع ويسجد، وأما غيره فلا. وبعبارة أخرى صحيحة علي بن جعفر مطلقة، وأن العاري يسلي إيماء قائما إيماء. والرواية الواردة في الحفيرة خاصة، يقيد هذه الصحيحة بغير من يسلي في الحفيرة، فكيف يمكن أن يقال أنه نتعدى من مورد الرواية إلى جميع موارد صلاة العاري؟ هذا لا يمكن. وأما صلاة الجماعة فإن قلنا بذلك كما نقول به هذا في مورد خاص، في صلاة الجماعة كذلك الإمام والمأموم للامتياز بين الإمام والمأموم، الإمام لا يركع ولا يسجد والمأموم يركع ويسجد، حكم في مورد خاص. نخصص هذه السيئة سيئة علي بن جعفر فأنه يصلي قائما موميا إلا فيما إذا كان مأموما، على كلام يأتي عن قريب إن شاء الله. ثم إذا بنينا على الصلاة قائما موميا فهل يجب عليه أن يجلس ويومي للسجود بالنسبة إلى الركوع يومي حال القيام، وبالنسبة إلى السجود يومي وهو جالس؟ نسب إلى السيد عميد الدين واحتاط بعضهم أيضا فقالوا باللزوم الجلوس، لا بد من أن يجلس هذا المصلي قائما يومي للركوع، وبعد الإيماء للركوع يجلس فيومي للسجود، هل الجلوس واجب أو أن الإيماء للسجود كالإيماء للركوع يكون حال القيام؟ قالوا إنه يجب ذلك لقاعدة الميسور، فإنه إذا لم يتمكن من السجود فهو متمكن من الجلوس للسجود، هذا غير متعذرين، فيجلس وإن كان لا يتمكن من السجود يومي للسجود، فبقاعدة الميسور يجب الجلوس وبعد ذلك يومي. لكن هذا الكلام بل موهون جدا، وذلك لعدم تمامية قاعدة الميسور في نفسها على ما ذكرنا في بحث الوصول، هذه القاعدة لم تتم. وعلى تقدير التمامية فغير منطبقة على المقام، لأن السجود وزع الجبهة على الأرض، كيف يكون الجلوس بدلا عن البالين يعني ميسورا من السجود، أجنبي عن السجود بالكلية. وأما الجلوس للسجود فهذا كان مقدمة للسجود، لا أنه واجب من أجزاء الصلاة، ليقال إذا لم يتمكن من السجود فالمكلف متمكن من الجلوس فيجب عليه الجلوس. الجلوس ليس بواجب في نفسه، يعني ليس جزءا من الصلاة، وإنما هو مقدمة تكوينا لوضع الجبهة على الأرض. فإذا فرضنا أنه غير متمكن عن ذلك لأنه عار وغير مكلف بالسجود ويجب عليه الإيماء، فكيف يمكن أن يقال أنه يأتي بالجلوس لقاعدة الميسور؟ أفهل يكون الجلوس مرتبة من السجود وميسورا من السجود ليتمسك بالقاعدة؟ فهذه القاعدة ألا أنه لا كبرى لها، يعني لم يثبت كبراها، لا تنطبق على المقام. ولو سلمنا التطبيق، إذا سلمنا أن القاعدة في نفسها تامة وسلمنا أنها منطبقة على المقام والجلوس مرتبة من السجود وميسور من السجود فرزان، مع ذلك لا يجب، لأن الأمر بالسجود قد تبدل بالأمر بالإيماء، المأمور به أمر آخر ذاك سقط. فكيف يمكن الاتيان بالميسور منه؟ هذا إنما يتم فيما إذا لم يجعل بدل له شرعا، وأما إذا جعل بدل للسجود شرعا فتبدل التكليف بالإيماء فميسور السجود وعدمه سيان. وهذا نظير تبدل الأمر بالوضوء بالأمر بالتيمم. بعد ذلك أفهل يمكن أن يقال يأتي بالميسور من الوضوء؟ إذا تمكن من بعض أجزاء الوضوء يأتي به لقاعدة الميسور، لا وجه له، لأن الأمر بالوضوء المفروض أنه تبدل بأمر آخر، فكان الواجب في حق المكلف التيمم. مع هذا أي أثر لوجود الميسور من الوضوء وعدمه؟ كذلك في المقام، إذا فرضنا أن الأمر بالسجود قد تبدل بالأمر بالإيماء فكان الإيماء بدلا عن السجود، بعد هذا وجود الميسور للسجود وعدم الميسور له وما سيان من هذه الجهة. فهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. نعم، لو فرضنا أن هذا القائل لو كان قائلا به في السجود والركوع معا لا في السجود فقط، فيقرأ وهو قائم ثم بعد ذلك يجلس فيومي للركوع والسجود، لا أنه يومي للركوع قائما ويجلس فيومي للسجود. لو فرضنا أنه قد شرك بين الركوع والسجود في هذا الأمر، يجلس فيومي للركوع والسجود، لو كان قائلا بذلك لأمكن توجيهه بدعوى أنه يستفاد من صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة يمكن أن يدعى أنها دالة على ذلك، لأنه سلام الله عليه قال الرجل يجعل يده على صوعته والمرأة تجعل يدها على عورتها ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود، يوميان للركوع والسجود ثم يجلسان. إذا فسرنا هذه الصيغة بأنهما في حال القراءة يقرآن ويجعل الرجل يده على صوعته وتجعل المرأة يدها على عورتها فيقرآن، بعد ذلك يجلسان فيوميان للركوع والسجود، يعني في وقت الركوع والسجود يجلسان فيوميان لهما. لو فسرنا الرواية هكذا لأمكن القول بوجوب الجلوس للركوع والسجود، لكنه على ما قيل لا قول بذلك ابدا، لم يقل احد من الفقهاء بذلك ان المصلي قائما يجلس فيومي للركوع والسجود، الركوع لا قائل له، بل يومي وهو قائم. وانما القول بوجوب الجلوس عليكم السلام، القول بوجوب الجلوس خاص بالسجود ولا يعم الركوع، لا قائل بهذا القول ان المصلي قائما يجلس فيومي للركوع، بل وجه ايضا فيه ظاهر، اذ لا وجه لان يكون الايماء الى الركوع في حال الجلوس، مع ان الركوع لابد ان يكون قيامين وهذا مكلف بالقيام. واما الصحيحه فهي غير داله على ذلك، بل الظاهر انه في مفروض هذه الصحيحه ان الرجل والمراه قد خرجا من السفينه وغرق ما لهما من الثياب والفروش وغير ذلك، فبقيا عريانين الى وقت الصلاه، كيف يصليان؟ قال عليه السلام يصليان ايماء الى وقت الصلاه، تجعل المراه يدها على عورتها ويجعل الرجل يده على سوءته، من جهه الحفظ عن الناظر المحترم. واذا ارادا ان يصليا يجلسان فيصليان عن جلوسين ويوميان للركوع والسجود، الظاهر من السيئات هكذا، يعني أن وضع اليد على الأورة ليس في حال القيام، وإلا لو لم يكن مأمونا من الناظر المحترم يصليان جالسين لا قائما. فالإمام عليه السلام أراد بيان هذا الأمر أنه يجب التحفظ على الأورة من الناظر المحترم، فالمرأة تزع يدها على عورتها والرجل يزع يده على سوءته. فإذا أرادا أن يصليا يجلسان فيصليان عن جلوسين ويوميان للركوع والسجود، لا أنهما يصليان قائمين وعند الركوع والسجود يجلسان. فالأهم فالأهم مجر فرض کنیم دست خیلی بزرگی داشته باشه. بعد دیگه بعد اینکه آمدن ثم دال لبر مطلب که تأخیر است، اولا که از سفینه بیرون آمدن این کار را میکنن، بعد که میخوان نماز بخونن نیم ساعت دیگه یه ربع ساعت دیگه یک لسان ثم شاهد این مطلب است که به تراخی است که بعد بعد نجات من الغرق و الخروج من السفینه، بعد ذلك بمدتين ساعتين او ساعتين او نصف ساعه، يجلسان للصلاة فيوميان للركوع والسجود. فكيفما كان فهذا القول لا وجه له، انه يجلس ويومي للسجود لا وجه له، ان قلنا نقول به فيهما في الركوع والسجود ولا نقول، وإن لم نقول ففيهما الجلوس على تقدير ان يكون ميسورا وعلى تقدير أن تكون قاعدة الميسور تامة، مع ذلك لا يمكن القول به هنا لتمدل التكليف بالإيماء، فلا أثر لكون هذا ميسورا من السجود وعدم كونه ميسورا له. ثم إن الماتن قد نزل الله نفسه ذكر بالنسبة إلى المصلي جالسا، أما المصلي قائما فقد تقدم أنه احتاط قد نزل الله نفسه بالجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما مع الإيماء. وأما بالنسبة إلى المصلي جالسا قال قد نزل الله نفسه إنه يجلس ويصلي وينهني للركوع بمقدار لا تبدو عورته، بهذا المقدار يجب عليه الانحناء، فإن لم يتمكن من ذلك يومي برأسه، وإن لم يتمكن من ذلك يومي بعينيك. هذا لم يظهر وجهه لنا، لماذا لم يذكر هذا في الصلاة قائما؟ قم الصلاة قائما كالصلاة جالسا، إذا صلى قائما أيضاً يجب عليه، يعني على مختاره يجب عليه أن ينهني بمقدار لا تبدو عورته فيأتي بأقل الركوع وإن لم يكن ركوعا شرعيا لكن ركوعا عرفيا يعني ينهني يأتي بالمقدار الممكن من الانهناء. لماذا خص هذا بالصلاة جالسا ولم يذكره في الصلاة قائما مع أنهما من واد واحد؟ كيفما كان لم يرد هذا في نفس من النصوص لا في الضعيفة ولا في القوية، يعني لا في القوية ولا في الضعيفة، لم يذكر هذا في شيء من الروايات، وإنما قيل بذلك بلزوم الانهناء لقاعدة الميسور إذا لم يتمكن من الركوع فيأتي بالمقدار الممكن من، والمقدار الممكن هو الانهناء بهذا المقدار. ظهر جوابه مما تقدم في الجلوس بل للإيماء أينان، يعني حرفا بحرف مهر. أولا قاعدة الميسور غير تامة في نفسها، وثانيا ليس هذا مستاقا للركوع وإن كان مستاقا للإنهناء. الركوع له حد خاص والباقي مقدمة له. الوصول إلى بل مرتبة من الإنهناء الذي يتمكن من وضع كفه على ركبته والباقي مقدمة لحصول هذا الأمر، فقاعدة الميسور غير منطبقة على المقام، على أن الرواية جعل بدل الركوع الإيماء. بماذا نرفع اليد عن صحيحة زراره؟ قال ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود. كيف نحمل هذه الصيغة على من لم يتمكن من الانهناء؟ أليس هذا بلا دليل على أنه تقييد بالفرد النادر؟ كيف لا يتمكن المصلي إلا نادرا أن ينهني بالمقدار الممكن؟ فهذا أيضا لا وجه له، لا يجب الانهناء للركوع بالمقدار الممكن، بل الواجب هو الإيماء ابتداء أولا يومي. نعم لا بأس بأن ينهني ويومي ويقصد ما هو الواجب الواقعي احتياطا لا بأس به، يأتي بذلك احتياطا. وأما بأن يأتي به بعنوان الوجوب ولا يومي، هذا باطل، صلاته باطلة، لأن المأمور به بمقتضى صحيحة زراره والإيماء. ثم يجلسان فيوميان للركوع والسجود. متى قال يجلسان وينهنيان للركوع مثلا أو ينهنيان للسجود؟ لم يذكر هذا في الصحيحة، فتقييد للصحيحة بلا موجب وقاعدة الميسور غير تامة كبرا وصغرا في المقام وعلى تقدير التسليم لا أثر لذلك في المقام. فبالنسبة إلى الانهناء لا يجب، بل يجب الإيماء بالرأس. ثم إنه إذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس، في صحيحة زرارة أولا ذكر الإيماء يسليان إيماء، في آخره قال سلام الله عليه يوميان برأسهما یا ایماء بروسه ما قریب من ذالک. مقتضا هذا ان الواجب هو الایماء بالرأس، فان تمکن من فهو و الا ذکر قدس الله نفسه و غیره، ذکر انه یومی بالعینین فیکون ذم العینین، یعنی غمز العینین، ذم العالیه بالسافله، هذا يكون ركوعا أو سجودا، وفتح العينين يكون رفعا للسجود مثلا، مرة ثانية يغمز عينيك هذا أيضا يكون سجودا، ويفتحهما يكون رفعا، كذا ذكروا. هذا في المقام غير منصوص، نرى أنه بأي شيء يمكن إثبات لزوم ذلك مع أن المنصوص والإيماء بالرأس والإيماء بالعينين لم يدل عليه دليل في المقام. هذا نتكلم فيه إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که لازم بود عرض بشود این است که صعوبت زندگانی برایان اهل علم امریست واضح. اگر دیگران نمیدانند خودشون میدانند، و بر تقدیری که دیگران هم میدانند، اگر علم اونها علم حصولی است، علم آیان علم حضوری است، ولاسی یما غربا ولاسی یما اشخاصی که منزل نداره. از این جهت مقداری از تابستان را تعطیل کردیم، انشاءالله اگر زنده بودیم در سال آینده هم خواهیم تعطیل کرد به لحاظ راحت آیان اهل علم. کسان علیکم السلام، کسانی که سفر میکنن یا سفر نمیکنن هم در راحت باشن، ولی از جهت دیگر این مطلب موجب بطء حرکت علمیه و نتیجه این میشود که ایام تحصیل کم شود. لذا تصمیم گرفتیم که تدارک کنیم تعطیل در تابستان را به تحصیل در ایامی که تعطیل متعارف بوده، نظیر اول رجب تا نیمه رجب، ماه مبارک و امثال اینا. این ایامی که هوا خوب و جهات فراهم مقتضی برای تعطیل نمی دانیم، تدارک کنیم اون تعطیل را به این تحصیل، و داعی بر این مطلب مصلحت عامه و سرعت سیر حرکت علمیه است که توقفی در کار نباشد. اگر فرضاً یک جهات شخصیه هم مزاحمت با این جهت کند، البته مصلحت عامه مقدمه بر جهات شخصیه است. فعلا هاجا انشاءالله به حول قوه الهی فردا که روز سه‌شنبه است درس فقه را تعطیل خواهیم کرد، به لحاظ اینکه ممکن است جماعتی به استقبال ماه مبارک فردا را روزه بگیرند و تبدیل می شود بحث روز به بحث شب، که فردا شب باشد ساعت 2:30 از شب شروع می کنیم، نه اولش است، یعنی 2:15 مبدا می شود که 2:30 شروع می کنیم و ساعت 3 هم تمام می کنیم. بس این محصل بحث عربی شما آشکازیم بعد می دهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی الصلاة عاریاً. ذکرنا ان المصلی عاریاً اذا کان مأموناً من النازل المحترم یصلی قائماً و اذا لم یکن مأموناً یصلی جالساً و فی کل الحالین یومی للرکوع و السجود لا یرکع و لا یسجد بل یومی لهما. و ذکرنا ان هذا هو المتحصل من الروایات. و ذکر السید قدس الله نفسه هنا فروعا منها ما تقدم من انه لا بد من الانهناء بالمقدار الممکن. قلنا ان هذا لا دلیل علیه حتی اذا تمت قاعده المیسور و کان المورد موردا له مع ذلك لم یکن وجهون لان الرکوع و السجود قد سقطا و تبدل امرهما بالامر بالایماء فما معنى ملاحظه الميسور من الركوع والسجود هذا غير مكلف بالركوع والسجود فلا وجه لملاحظه الميسور في المقام. هذا تقدم الكلام فيه. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه يومي براسه. هذا صحيح. فان الوارد في بعض الروايات وان كان الايماء على نحو الاطلاق كما في سيئات علي بن جعفر وغيره يصلي إيماءً إلا أن صحيحة زرارة قد دلت على أن الإيماء يكون بالرأس قال ويوميان برأسهما فهذا يكون مقيدا لذلك المطلق وهكذا بقية الروايات المطلقة فيكون الواجب في الصلاة الإيماء بالرأس للركوع والسجود فطبيعي الإيماء يتقيد بذلك. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الإيماء بالرأس قال قدس الله نفسه أنه يومي بعينه فيكون غمز العين بدلا عن السجود بالرأس وفتح العين بدلا عن رفع الرأس يكون الإيماء بالعين قائما مقام الإيماء بالرأس. هذا لم يرد في شيء من الروايات
بمازا يمكن القول بذلك مع انه لم يرد في الروايات. الوجه في ذلك ان امر هذا المكلف الذي لا يتمكن من الايماء بالراس امره مردد بين ان يسلي مع الايماء بعينه، فيكون هذا الايماء ليكون هذا الايماء بدلا عن الايماء بالراس، وهذا هو المسلوب. او يسلي بغير ايماء اصلا، لا يومي لا برأسه ولا بعينه، اما بالرأس فانه غير متمكن منه، واما بالعين فلعدم الدليل عليه، فيصلي بلا ايماء او يترك الصلاه، وليس هنا شق رابع. اما الاحتمال الاخير ترك الصلاه لا وجه له بعد قيام الاجماع والضروره، وما يستفاد من بعض الروايات من ان الصلاه لا تسقط بحال، وهذا أحد أحوال المكلف، فلا تسقط الصلاة في هذا الحال، فلا يحتمل أن لا يكون هذا مكلفا بالصلاة. أو يقال إنه يصلي بغير إيماء، هذا أيضا ينافي ما دل من الروايات على أن الصلاة متقومة بالركوع والسجود. الصلاة ثلاثة أصلاس، سلسن التهور وسلسن الركوع وسلسن السجود، فكيف يمكن أن يقال إنه يصلي بلا إيماء أصلا؟ المفروض أنه لا يتمكن من الركوع والسجود ولا يتمكن من الإيماء بالرأس كما هو المفروض. فإذا فرضنا أنه صلى بلا إيماء أصلا ففي الحقيقة لم يصلي، لأنه بترك الركوع بتمام مراتبه لا يتحقق الصلاة في الخارج مقدم له. فإذا نظرنا، يعني إذا لاحظنا عدم سقوط الصلاة في هذا الحال وأنه لا بد من أن يصلي، المرتبتان الأوليان سقطا، الركوع والسجود والإيماء بالرأس، طبعا يتعين هذه المرتبة وهو الإيماء بالعين بعدما علمنا من الخارج أن هذا بدل عن الركوع في الجملة كما في المريض. وليس الإيماء بالعين كالإيماء باليد مثلا، يومي بيده إلى الركوع والسجود، هذا لم يثبت بدليته، ولكن الإيماء بالعين قد ثبتت بدليته في المريض، فعلمنا أن هذا أحد إحدى مراتب الركوع. فإذا كان هذا من إحدى مراتب الركوع ولو في مورد آخر، فمقتضى أن الصلاة لا تسقط وأن الصلاة متقومة بالركوع والسجود، طبعا نستكشف أن الإيماء بالعين بدل عن الإيماء بالرأس فيتعين هذا، يعني الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ذكر بعد هذا الماتن قدس الله نفسه أنه يجعل سجوده أخفز من ركوعه، يعني إيماءه للركوع بالرأس فيما إذا أومأ برأسه للركوع والسجود، جعل الإيماء للسجود أخفز من الإيماء للركوع، هذا لم نعرف له وجها. فإن الدال على ذلك إنما هو رواية أبي المختار وهب بن وهب الذي قيل في حقه إنه أكذب من في البرية. كيف يمكن الاعتماد على روايته؟ والمشهور لم يذهبوا إلى ذلك حتى يتوهم أن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور، فرواية ضعيفة غير قابلة الاعتماد عليها، بل والإطلاق يدفع ذلك. وعلل بعضهم أن يكون الإيماء للسجود أخفض ليفترق الركوع والسجود، ولا يكون الركوع كالسجود، يعني كلاهما سجان. وما الملزم لذلك؟ أن يفترق في الخارج هو أمر قصدي يفترق بالقصد، ولا يلزم الافتراق الخارجي، يعني أن يكون هنا معين أن هذا بدل عن السجود وبدل عن الركوع، مع أنه يمكن أن يكون التعيين بوجوه أخرى، لا ينحصر التعيين بل بكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، لو أكس الأمر أيضا الأمر كذلك. لو فرضنا أنه وزع يده على نهر که انه وزعه على الارض یکون هازا مجمن للتمییز العمد انه لا دلیل على التمییز لا نحتاج الى التمییز الشارع اوجب الایما بدلا للرکوع والسجود والتمییز انما یکون بالقصد و اما التمییز الخارجی فغیر معتبرین فلا دلیل على ذلك فلا یجب. ثم ذکر قدس الله نفسه انه یرفع ما یسجد علیه من تراب او غیر تراب فیزعه على جبهته او یزع جبهته علیه بله فی حال ایما هذا ایضا لم یدل علیه دلیل فی المقام والاطلاقات یدفع هذا الاحتمال ولو فرزنا فرزن ان التزمنا بذلك تقدم فی بحث المریض فلو فرزنا فی مورد المرض التزمنا بذلك الا انه لا موجب للتعدی و ای موجبین بل یجب ذلك و هذه الروایات على کسرتها كلها ساکتت عن ذلك و هی فی مقام البیان فلا دلیل على ذلك. ثم ذکر قدس الله نفسه ان الاحوت ان یجعل یده على سوءته حال القیام حینما قائم للصلاة بل حال قیامه یزع یده على سوءته من شاء هذا الاحتیاط ما تقدم من صحیح زراره قال علیه السلام الرجل یجعل رد اذا کانت امرأتن تجعل یدها على عورتها على بل عورتها لعله او على فرجها بلفظ قریب من هذه الالفاظ قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینه عریانا او سلب ثیابه ولم یجد شیئا یصلی فیه فقال علیه السلام یصلی ایماءا و ان کانت امراه جعلت یدها على فرجها و این کان رجلن و زعیده علی صوته به احتمال ان المراد انه یفعل ذالک حال القیام و حال السلام به هذا البیان فهین ازین یکون دلیلن علی المطلب ولیکن ناذکرنا ان الروایه ناظرتون الى السطر قبل السلام قوله علیه السلام ثم یجلسان صلاتهما یبدا من حال الجلوس و قبل ذلك ليست الحالة و حالة سلاتین حيث انهما خرجا و هما عریانان لأجل التحفظ على الأورق يزع الرجل يده على صوته و تزع المرأة يدها على فرجها اجنبیون علی السلام فهذا ایضا لا دلیل عليه فمقتضى هذه الرواية بلی انهما يجلسان یعنی صلات حال الجلوس لا صلاتون حال القیام یجلسان فیسلیان فلا دلیل على انه حال القیام یجب وضع الید على العوره. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا کان عنده ساترون لا یکفی لستر عورته القبل و الدبر و انما هو ساترون واحد اما انه یستر الدبر فيبقى القبل مكشوفا او بالعكس ايهما يتقدم كلام هنا يحتمل في العربة وجوها تقديم القبل على الدبر باعتبار ان الدبر مسطور باليدين مثلا تقديم الدبر على القبل او التخيير بينهما ولم يتعرض للفرق بين الرجل والمرأة وصاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر ذلك ان بعض من قال بالتخيير في الرجل قال بتقديم القبل في المرأة لأن القبل أفزح فتستر قبلها ولو فرضنا أن الدبر مكشوف كيفما كان المتبع في المقام الروايات لم يتعرض في شيء من الروايات لذلك بل قوله عليه السلام في سيئة علي بن جعفر أنه إذا وجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا والا صلى بله صلى قائما موميا والا يعني يصلي اتم صلاته بركوعه وسجوده وان لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا واما ان احد العورتين يتمكن من سترها والثانيه لا يتمكن ليس بمذكور لا في هذه الروايه الصحيحه ولا في غير هذه الصحيحه اذن یقع الکلام فی تقدیم احدهما علی الاخر مع الجزم بلزوم ستر احدهما بالمقدار الممکن، الظاهر انه یتقدم ستر الدبر علی الاطلاق، یعنی سوا ان کانت مسلی امرأتن او کان امکان رجلن، علی کل تقدیرین ستر الدبری یتقدم علی ستر القبول، و اذا ستر دبره یسلی مع الرکوع و السجود لا مع الایمان، یستر الدبر فیسلی بله مع الرکوع و السجود علی التفصیل المتقدم. و الوجه فی ذلک فی تقدیم الدبر علی القبول ان المستفاد من صحیحت زراره ان عدم الرکوع و السجود لاجل ان الدبر لا ینکشف، یعنی تحفظن على عدم کشف الدبر، امرو سلام الله علیهم بالایما و انه یسلی مع الایما، فمنشأ وجوب الایما انما هو ذلک للقبول و الا القبول لو کان فقط کانت العورت، یعنی القبول فقط مکشوفن لا یمنع هذا من الرکوع و السجود، لا یترتب علیه اثر بالرکوع و السجود، و انما الاثر في الركوع والسجود يترتب على الدبر، اذا انهنى للركوع او انهنى للسجود يظهر عورته يظهر الدبر، فمن جهه التحفظ على عدم بدب العوره يعني الدبر امرنا بالايمان، فلو فرضنا وجد ساترا بمقدار ما يستر دبره و بركوعه وسجوده لا تبدو عورته يعني الدبر، لماذا يسلم الإيماء بأي موجب؟ كان الموجب للصلاة إيماء أن لا تبدو عورته أي الدبر. المستفاد من السيئات هكذا، قال عليه السلام يسلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها يعني قبل الصلاة على ما فسرنا، وإن كان رجلاً وزع يده على سوءته يعني قبل الصلاة، ثم يجلسان للصلاة فيوميان للصلاة، تفسير بالله ليس بالرواية، ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، فالنهي يعني عدم وجوب الركوع وعدم وجوب السجود مستند الى ذلك انه لا يركعان فان ولا يسجدان فانهما اذا ركعا او سجدا يبدو ما خلفهما، فالمحذور بهذا، فلو فرضنا ان هذا المحذور قد ارتفع وجد ساترا يستر به عورته الدبر، فلا تبدو العوره بالركوع والسجود، اذا ما هو الموجب لرفع اليدين ادله الركوع والسجود؟ على هذا يتقدم ستر الدبر ويركع ويسجد ولا تصل النوبة إلى الصلاة بل مع الإيمان. هذا بل تمام ما تعرض له في العروة هنا، بقي هنا شيء إن شاء الله نتعرض له في الليلة الآتية كما ذكرنا في الساعة 2:30 نشرع، يعني وهي أن المرأة في جميع هذه الأحكام مشتركة مع الرجل، المرأة أيضا كذلك، إذا كانت مأمونة تسلي قائمة وإذا لم تكن مأمونة تسلي جالسة، أو بين الرجل والمرأة فرق بينهما، بل امتياز نتعرض لهذا إن شاء الله.
صراط الذين للظالين قل هو الله أحد الله لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کان کلامنا فی صلات العاری و تحصل بما ذکرنا ان العاری اذا کان مأمونا من الناظر المحترم یسلی قائما لکنه مع الایماء للرکوع و السجود و اذا لم یکن مأمونا من الناظر المحترم فکان هنا ناظر ینظر الیه فیسلی جالسان ایزن مع الایماء. الروایات الواردة في المقام غير صحيحة زرارة كلها باردة في الرجل. وأما في المرأة فلم ترد رواية إلا صحيحة زرارة، فقد دلت هذه الصحيحة على أن الخارج من السفينة على ما تقدم، إذا كان رجلا يزع يده على صوته و اذا کان امرأتن تزع یدها علی فرجها ثم یجلسان فیومیان. ذکرنا ان الظاهر من الروایه ان وضع الید علی السوعت و علی الفرج انما هو من جهت الناظر المحترم و مبدأ صلاتهما من الجلوس، فمع عدم الامن من الناظر المحترم يجب عليهم الجلوس فيصليان عن جلوسين مع الإمام. فهذه الصورة مما لا إشكال فيها، يعني أن المرأة إذا كان هنا ناظر محترم تجلس وتصلي عن جلوسين مع الإمام على ما هو نص الرواية. إنما الكلام فيما إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم، هل تصلي قائمة ام تسلی جالستن. الروایات الوارده فی الصلاة قائمان کلها فی الرجل المطلقه والمقیده. الروایت المطلقه کما فی صحیح علی بن جعفر الرجل اذا وجد شیئا یستر به عورته من حشیش او غیر حشیش یا مثله یسلی قائمان مومیان، و اذا لم یجد شیئا یستر به عورته صلا قائما مومیا. موردها الرجل، مورد هذه الروایه. و کذالک صحیحة عبد الله بن مسکان المفصله بین الامن و غیر الامن ایضا وارده فی الرجل اذا کان مأمونا لم یکن، اذا کان حیث لا یراه احد صلا قائما. فهل يلحق بالرجل المرأة فإذا كانت مأمونة من الناظر المحترم صلت قائمتان، أم هذا حكم خاص بالرجل؟ ظاهر كلماتهم كلمات الفقهاء في هذا المقام عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، وأن المرأة كالرجل إذا كانت مأمونة تسلی قائمتان، مع ان الروایات خاصة بالرجل دون المرأة. قد يقال في وجه ذلك اي في وجه الاشتراك، وان المرأة كالرجل في هذه الجهة قد يقال ان وجه ذلك هو الاشتراك في التكليف. الاصل هو الاشتراك في التكليف بين المرأة والرجل عليهم السلام ورحمة الله. أي رواية ورد في أي موضوع، ولو فرضنا أن السؤال كان عن الرجل، عن الرجل يتكلم في صلاته متعمدا، مثلا قال عليه السلام أعاد صلاته وغير ذلك، في الموارد التي العنوان فيها عنوان الرجل، في هذه الموارد يتعدون إلى المرأة من جهة الاشتراك، الاشتراك بين الرجل والمرأة. والمقام قالوا منها، يعني بعضهم قال إنه من هذا القبيل، قاعدة الاشتراك تقتضي أن يثبت الحكم الذي هو للرجل يثبت هذا الحكم للمرأة أيضا. فعلى ذلك نحكم بأن المرأة أيضا إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم تسلي وهي قائمة، ولكن هذا الوجه لا يتم، فإن قاعدة الاشتراك إنما تجري مع الاتحاد في السن لا مع الاختلاف. كثير من الأحكام خاصة بالرجل وكثير من الأحكام خاصة بالمرأة،
لیس هنا قاعده بل مطلقه، كل حكم ثبت للرجل يثبت للمرأه و كل حكم ثبتت للمرأه يثبت للرجل، لیس لنا مثل هذا العموم اطلاق او عموم. معنى قاعده الاشتراك ان الله تبارك وتعالى لم يخص فردا بحكم دون غيره، اذا ثبت حكم لصنفين كان الجميع مشتركا في ذلك. و اما ان جميع احكام الرجل ثابته للمراه و جميع احكام المراه ثابته للرجل لم يدل على هذا دليل. و اما التعدي في سائر الموارد فمن جهه القاطع، و ان السؤال و الجواب لا ينظران الى خصوصیت الرجل، ان رجل يتكلم في صلاته او ان الرجل يتكلم في صلاته، لا يحتمل بحسب المتفاهم العرفي ان هذا خاص بالرجل، بل هذا حكم لكل من كان مكلفا بالصلاة. بحسب الفهم العرفي يعلم ان الراوي بما انه كان رجلا وكثيرا يسأل عن حكم الرجال، ويفهم حكم النساء من جهة القطع بعدم الخصوصية، لأجل ذلك نتعدى ونثبت الحكم للمرأة أيضا. وأما إذا كان المورد مما احتملنا فيه خصوصية بتلك الخصوصية لعل الحكم يختص بالرجل كما في المقام، كيف يمكننا التعدي؟ وفي المقام الأمر كذلك، فإن بدن المرأة عورة كله، والمرأة أولى بالتستر من الرجل. لأجل ذلك نحتمل أن الله سبحانه جعل الصلاة قائما مختصا بالرجل، وأما المرأة فلشدة التحفظ على التستر، وأن بدنها عورة كله، لهذه الجهة أوجب الله سبحانه عليها الجلوس. تجلس المرأة تجلس على الإطلاق، كانت مأمونة من الناظر المحترم أم لم تكن مأمونة من الناظر المحترم؟ فإن الستر واجب على المرأة بالنسبة إلى جميع البدن أدى الوجه والكفين. طبعا إذا كانت جالسة يكون مقدار من بدنها مستورة بالجلوس في الأرض، وهذا بخلاف ما إذا كانت قائمة نحتمل هذا. فإذا كان هذا محتملا فكيف يمكننا التعدي من هذه الروايات الخاصة بالرجل إلى المرأة من جهة قاعدة الاشتراك؟ هذا لا يمكن. فالذي ينبغي أن يقال في المقام إن المرأة كذلك، يعني تصلي قائمة إذا كانت مأمونة من الناظر المحترم، لا لأجل هذه الروايات، لا نحتاج إلى هذه الروايات، بل لأجل القاعدة. أدلة القيام شاملة لهذه الحالة أيضا. ما هو الموجب لسقوط القيام بالنسبة إلى المرأة؟ نحتاج إلى دليل يسقط القيام. الجلوس يحتاج إلى دليل، يعني سقوط التكليف عن القيام والانتقال إلى الجلوس مع فرض الناظر المحترم، هذا محتاج إلى دليل. من جهة الدليل نلتزم بلزوم الجلوس والصلاة جالسا، وأما الصلاة قائما هذا لا يحتاج إلى دليل. لو فرضنا أنه لم يكن نسلم في المقام أسلا، كنا نحن والأدلة الأولية لقلنا بوجوب الصلاة على المرأة والرجل، مع الأمن من الناظر المحترم، مع عدم الأمن من الناظر المحترم، قلنا بلزوم الصلاة قائما، غاية الأمر أنه يحفظ عورته ولو بيده حتى لا ينظر الناظر المحترم إلى العورة. وأما الصلاة قائما بأي موجب يسقط؟ و بعبارة أخرى، الستر ستران كما تقدم، ستر صلاتي و ستر غير صلاتي. أما الستر الصلاتي فقد ثبت من جهة التعذر، صلى قائما أم صلى جالسا على أيها لا ساتر له. و أما الستر عن الناظر المحترم فهو يحصل باليد أيضا، يمكن أن يتستر الرجل أو يتستر المرأة بل بيدها. هازا اجنبی یونان السلا، یعنی لا رفتن لحاظ سطر به السلا، هازا امرون بزا که امرون آخر، و القاعدت الاولیه یعنی الاطلاقات الاولیه تقتضی وجوب القیام علی المرأت فی هازا الحال، خرجنا عن القاعده بالنسبت الى وجود الناظر المحترم، عند الناظر المحترم قلنا انها تجلس كما ان الرجل يجلس فيسليان عن جلوسين، و اما مع الامن من ناظر المحترم فيتسلي قائما. نعم يبقى هنا شيء، وهي ان المراه اذا صلت قائمتان فهل يسقط عنها الركوع والسجود، يعني تسلي ايماء ام تسلي مع الركوع والسجود، لان هذا البيان كما يجري في القيام اذا لم يكن دليل خاص يجري في الركوع والسجود ايضا، فهل نلتزم بان المراه اذا كانت مامونه من الناظر المحترم تسلي، يعني اذا كانت مامونه من الناظر المحترم تسلي قائمه مع الركوع والسجود او تسلي مع الايمان؟ لا ينبغي الشك في انها تسلي مع الايمان. هذا من جهة القطع بالأولوية، إذا كان الرجل سقط عنه الركوع والسجود لا يركع ولا يسجد تحفزا على ظهور الأورة فالمرأة أولى بذلك، مضافا إلى أن صحيحة زرارة صريحة في ذلك، فإنه عليه السلام أمر بالصلاة جالسا وقال فيوميان للركوع والسجود لعلا فتبدو لا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، فعلمنا من ذلك أن بدو ما خلف هذا مسقط للركوع والسجود، لأجل هذا التعليل نتعدى إلى حال القيام أيضا، فنقول المرأة لا تركع ولا تسجد فيبدو ما خلفها، فذلك التعليل يقتضي سقوط الركوع والسجود عن المرأة فتسلي قائمتان مثل الرجل مع الإيمان، لكن لا بتلك الأدلة بل بهذا الوجه الذي ذكرناه. ثم بعد ذلك، هل تجوز الصلاة جماعة بالنسبة إلى العراة فيسلون جماعة تركا لفضيلة الجماعة، أم يجب عليهم الانفراد أن يصلوا بل منفردين حتى فيما إذا تمكنوا من الصلاة فرادا قائما؟ هل يجوز لهم أن يصلوا جماعة بطبيعة الحال ينظر بعضهم إلى بعض، يرى بعضهم بعضا وإن كانت العورة مستورة؟ هل يجوز لهم الاجتماع في الصلاة أم يجب عليهم التفرق وكل منهم يصلي منفردا؟ دلت الصحيحة والموثقة، نقرأ الصحيحة والموثقة، دلتا صريحا على جواز الجماعة حال كونهم عراة، وأن الإمام يتقدمهم بركبتيه فيومي للركوع والسجود والمأمومون يركعون ويسجدون على وجوههم، هكذا في الصحيحة والموثقة. بإزاء ذلك الرواية دلت على لزوم التفرق وأن يصلوا فرادا يجب عليهم ذلك، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن في سندها بل أبا المختري وهو على ما قيل وهب ابن وهب أكذب البرية، قيل في حقه كذلك إنه أكذب البرية، لا يمكن الاعتماد على روايتها في قبال الصحيحة والموثقة ورفع اليد عن الصحيحة والموثقة، فهذه الرواية ساقطة، يعني لا يمكن أن تعارض بها الصحيحة والموثقة، فأصل الجماعة لا إشكال في صحتها بل واستحبابها في هذه الحالة في حالة كون المصلي عريانا. عبد الله بن جعفر بن الهمياري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد اسمه أبان عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام إنه قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومي ايماء يجعل سجوده اخفز من ركوعه فان كانوا جماعه تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادا. فمقتضى هذه الروايه لزوم الصلاه فرادا مع التباعد لئلا يرى بعضهم بعضا فلا تكون الجماعه مشروعه، ولكن الروايه تلغى لأجل بل ضعف السند والمتبع الصحيحة والموثقة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. لابد صلوا جماعة يعني يريدون الصلاة جماعة. قال عليه السلام يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. أيضا لو الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن سعد سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد مثله. الرواية الثانية موثقة سماعة وأنه حسين بن سعيد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار. التعبير بالموثقة من جهة إسحاق بن عمار وإنه فتحي وإلا فالرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحزرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال عليه السلام يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم. هذه الموثقة والصحيحة دلتا على مشروعية الجماعة للعراة فلا مانع من ذلك حتى مع التمكن من الصلاة عن قيام فرادا، يعني يسقط القيام، وجوب القيام يسقط في هذا الحال كما أن القراءة تسقط في صلاة الجماعة، هنا القيام أيضا يسقط. يصلي الإمام جالسا ويصلي المأمومون جلوسا على الترتيب المذكور في الرواية. الكلام هنا من جهتين، أصل مشروعية الجماعة لا أشكال فيها. الكلام تارة يقع في أن هذا الحكم هل هو مطلق حتى فيما إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم كما إذا صلوا في ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، ظلمة أيضا يصلون عن جلوس أو يجب عليهم الصلاة عن قيام، ولكن مع الإيماء على ما في تلك الرواية. أم يتعين عليهم الجلوس على الإطلاق حتى مع الأمر، أو إذا فرضنا أن الإمام والمأمومون كلهم بالإميان لا يرون شيئا أيضا الأمر كذلك. الجامع الأمن من الناظر المحترم إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم أيضا يصلون عن جلوس أو يجب عليهم الصلاة قائما مع الإمام. ذكر قدس الله نفسه الماتين بلي أنه إذا كانوا مأمونين من الناظر المحترم يصلون قائمين، والحكم بالجلوس مختص بما إذا لم يكن مأمونا. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإن الرواية وإن كانت مطلقة رواية إسحاق بن عمار العراة إلا أن مقتضى إطلاق ما تقدم في صلاة العاري كصحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد الله بن مشكان أن العاري إذا كان مأمونا إذا كان حيث لا يراه أحد، هذه الصحيحة المفصلة صلى قائما. مقتضى هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن مشكان الذي جعل الجلوس خاصا بصورة عدم الأمن في مقتضى المفهوم و الا ازا کان مأمونن و کان حیث لا یراه احد صلا قائما. مقتضا اطلاق تلک الصریحة عدم الفرق بین الجماعة و غیر الجماعة. فالاطلاقان متعارضان. هذه الرواية يعني الصحيحة والموثقة بمقتضى الإطلاق يدلان على لزوم الصلاة عن جلوس مع الأمن من النازل المحترم ومن دون أمن، وتلك الصحيحة تدل على لزوم الصلاة قائما مع الأمن، كانت الصلاة جماعة أم كانت فرادا. فبين الإطلاقين تعارض بالعموم من وجه. و مورد الاجتماع ما اذا صلوا جماعتا في ظلمت مثلا او كالظلمه حيث لا يرى بعضهم بعضا. هنا مورد المعارضه. مقتضى هذا الاطلاق الصلاه عن جلوسين، و مقتضى اطلاق صحيحه عبد الله بن مشكان الصلاه عن قيامين. عند دوران الامر بينهما ان لم نقدم اطلاق تلك الرواية يعني صحيحة عبد الله بن مشكان باعتبار ان هذه الرواية الغالب في موردها عدم الامن من النظر، فرض ان الصلاة في الظلمة او فرض ان كل واحد من المسلين اعمى فرض بعيد. فظاهر الحال يعني فظاهر السؤال انه لا مانع من نظر بعضهم الى بعض، ولذا امر سلام الله عليه بالجلوس. ان قلنا بان تقييد هذه الروايه بفرض عدم الامن يعني امر الامام عليه السلام بالجلوس مقيد بفرض عدم الامن والمقدم هو اطلاق تلك السيئه فالامر واضح. وان لم نقل بذلك فقلنا لا مانع من الأخذ بالإطلاق، قد يتفق أن هذا القوم سلبت ثيابهم وهم في الليل يريدون أن يصلون صلاة العشاء مثلا أو صلاة الفجر والليل مظلم لا ينحصر مورد السؤال بالنهار. وبما ذاك بعيد الإمام والمأمون كلهم عميان ليس فيهم بسي بعيد هذا، ولكن كونهم في ظلمتين هذا لا مانع من يمكن، بل لعله بلهازين يكون السلب في الليل أكثر من السلب في النهار. بل سلبت ثيابهم غالبا، بل السارق والسالب يسلب في الليل. فإذا فرضنا أنه ليل سلبت ثيابهم وهم يريدون صلاة الفجر أو يريدون صلاة العشاء فمأمونون من الناظر المحترم، إذا لم نحمل هذه الرواية على فرض وجود الناظر المحترم وأخذنا بإطلاقها المعارضة بين الإطلاقين على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح يسقط الإطلاقان. فالمتبع هو الأدلة الأولية ومقتضى الأدلة الأولية لزوم الصلاة قائما. قلنا الانتقال إلى الجلوس يحتاج إلى دليل، القيام لا يحتاج إلى دليل. المحتاج إلى دليل إنما هو الصلاة عن جلوس، بدلية الجلوس عن القيام هذا محتاج إلى دليل، وأما لزوم القيام فهذا لا يحتاج إلى دليل. إذا فرضنا أنه لا دليل على لزوم الجلوس عند الأمن من الناظر المحترم في صلاة الجماعة يكفينا الإطلاقات الأولية، فبمقتضى تلك الإطلاقات يصلي الإمام ويصلي المأمومون يصلون قائمين لا جالسين. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه عند الصلاة عن جلوسين فهل الأمر كما ذكره جماعة من أن المأمومين يركعون ويسجدون أو كما ذكره الماتين من أنهم يومون للركوع والسجود بلا فرق بين الإمام والمأموم؟ هذه الجهة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى ليلة السبت.